بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تعقبات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على بعض القواعد. نعم.
القاعدة السابعة: كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قد اختلف العلماء في حكم المني، فمنهم من قال إنه طاهر، ومنهم من قال إنه نجس، والصواب بلا ريب أنه طاهر. ثم إن الأصل في الأشياء الطهارة، وليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا، بل منه ما يكون طاهرا كالريح لو باشرت الثوب الندي فإنه لا ينجس. وأما القاعدة التي يقول فيها بعض الفقهاء كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، قاعدة منخرمة وليست مضطردة.
نعم، هذه قاعدة أيضا يؤخذ عليها الإطلاق، وأنها ليست على إطلاقها، فليس كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا، فقد يخرج من السبيلين ما ليس بنجس، ما ليس بنجس، كالمني في أصح قولي أهل العلم، فإنه ليس بنجس، ومع أنه يخرج من السبيل الذكر، ومع ذلك لا يكون نجسا، وهو أصح القولين، لما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا، وتغسله إن كان رطبا. تقول عائشة رضي الله عنها: وإن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، أو كما قالت رضي الله عنها. فدل هذا على أنه ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لوجب غسله ولا ينبغي الاقتصار على فركه. كذلك أيضا ما يخرج من السبيلين وليس بنجس الريح، فالريح وهذه في نفسها ليست بنجسة، وإن كانت تنقض الوضوء، ولذا قاعدة ما خرج من السبيلين ينقض أو لا ينقض غير قاعدة ما خرج من السبيلين نجس أو ليس بنجس. هذه مسألة وهذه مسألة. كذلك أيضا رطوبة الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة فليست بنجس على الصحيح، فهذه رطوبة الفرج ليست بنجسة، ولهذا فإنه عند الجماع فلا شك أن الرجل يخالطه رطوبة فرج المرأة، ومع ذلك داخل فيه كنت أفركه كنت أغسله، ولو كان نجسا لوجب هذا الغسل، لوجب غسله، فدل هذا على أنه ليس بنجس أيضا. يبقى إذن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل يستثنى منها أشياء وليست على إطلاقها. أما بالنسبة لنقض الوضوء، فإن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، ينقض الوضوء إذا خرج من السبيلين، فالخارج من السبيلين ناقض. أما مسألة الطهارة والنجاسة دي مسألة إيه؟ مسألة أخرى. أيضا من أهل العلم من يرى أن الدود لو خرج بشرط ألا يخالطه شيء من النجاسات فإنه يكون طاهرا، فعلى كل هذه القاعدة ثبت الاستثناء فيها، وهي قاعدة كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، هذه ثبت الاستثناء فيها. قال النووي رحمه الله: وأما أدلة الانتقاد بالنسبة لمسألة الانتقاد بكل خارج من السبيلين غير المني فكلها صحيحة ظاهرة، فكلها صحيحة ظاهرة. نعم. نعم. المنية ايه؟ لا، الرطوبة هي ما يخالط يعني الرطوبة هذه، لكن هل احد يستطيع يميز يعني بين المذي؟ صعب التمييز في هذا، لكن الرطوبة المعروفة. نعم. حال الجماع. انما لو عرف المذي واستقل وعرف هذا له حكمه المتعلق به. نعم. 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 هذا نجس وينقض. البول والغائط، أما غير البول والغائط مختلف فيه. نعم. أنه إيه؟ لا طبعا لا يعكر أي وجوب الغسل، هذه طهارة غير، هذه طهارة، هذه صفة طهارة، هذه صفة طهارة. فالاغتسال شيء والمني في حد ذاته شيء آخر. نعم. البول ما في ما في اغتسال، ما في غسل، وهو نجس باتفاق. نعم. الايه؟ الهواء الذي يخرج من فرج المرأة، العلماء قالوا هذا غير معتاد وشاذ ونادر ولا حكم له، فهو لا ينقض الوضوء. البعض يرى بالنقض، لكن الصحيح أنه لا ينقض لأنه هواء، ما هو يعني كالريح. نعم نعم. إن كان يسيرا هذا ليس بنجس، كان يسير على عادة الجروح وكذا فليس بنجس. نعم. بخلاف المسفوح. نعم. لا 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 لا، مباشرة النجاسة، ولو أمسكت النجاسة ولو الأم نظفت ثياب ولدها وفيه نجاسة لا ينقض الطهار، لا ينقض مس النجاسة، لا ينقض الطهار. نعم. اللحية كله يعني المراد يعني كل الأدلة. نعم نعم.
القاعدة الثامنة، قال النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا فيه نظر، فالأصل أن اليسار تقدم للأذى واليمنى فيما عداها. والنووي رحمه الله يقول: اليمنى للتكريم واليسرى لما عاداها، وبينهما فرق، فما كان تكريما فاليمين متفق عليه، وما كان غير تكريم فاليسار متفق عليه، وما لا تكريم فيه ولا إهانة فالنووي يريد أن يكون باليسار، ولكن الصحيح أنه يكون باليمين لأن اليمين مقدمة.
يعني ما الفرق بين قاعدة الشيخ لما يقول فالأصل أن اليسار تقدم للأذى واليمين فيما عداها، والنووي رحمه الله يقول اليمنى للتكريم واليسرى لما عداها، ما الفرق بين الاثنين؟ النووي ضبط وحد لليمين ما كان من باب التكريم واليسرى لما عداه. الشيخ يقول بالنسبة لليسار ما كان للأذى قدم في اليسار، واليمين لما عداه. فتكون قاعدة الشيخ أعم أو قاعدة النووي؟ من جهة اليمنى أيهما الأعم؟ قاعدة الشيخ العثيمين أعم، لأنها تكون فيما فيه للتكريم وما عداه. يبقى اليسرى تكون لما فيه الأذى فقط، وما عدا ذلك يكون لماذا؟ لليمنى، يكون لليمنى، وليس اليمنى لما فيه تكريم فقط، وإنما لما ليس فيه إيه؟ أذى. وهذا مأخوذ بالسبر من الأدلة الشرعية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على هذا، ولكن هذا مستنبط من حاله صلى الله عليه وسلم وحديثه. جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وكذا، وفي شأنه كله، عدا ايه؟ عدا ما دل الدليل. ولهذا قوله في شأنه كله هذا مخصوص بما دل الدليل على ان اليسرى تقدم ايه؟ تقدم فيه. نعم.
القاعدة التاسعة: السنة في السفر عدم السنة. قال العلامة العثيمين: هذه
يعني نعم الفقهاء يعني يلغزون بها، او السنة في السفر عدم السنة. تخاف انت بقى يعني السنة عدم السنة، هي السنة الإنسان يتركها أبدا؟ ولكن السنة قد تطلق ويراد بها الطريقة وكذا، ويطلق ويراد بها مقابل البدعة، ويطلق ويراد بها ما ليس بفرض. فقول هنا السنة في السفر عدم السنة قصدهم ما ليس بفرض، السنة اللي هي ما ليس بفرض. طيب السنة التي ليست بفرض هل يطلق أيضا فيقال السنة في السفر عدم السنة يعني عدم صلاة السنة؟ نعم. قال الشيخ:
هذه القاعدة ليس لها أساس، السفر فيه جميع السنن من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة، وكذلك أيضا سنة الضحى، إلا الرواتب الثلاث الظهر والمغرب والعشاء، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها.
يعني الشيخ يعبر فيقول السفر في كل السنن إلا الرواتب. بعض الناس يعبر فيقول السفر لا يصلى فيه شيء من السنن إلا السنن المطلقة والليل كالوتر وسنة الفجر. على كل حال سواء عبرت بهذا أو عبرت بهذا، المستثنى هنا أو المستثنى هنا، المهم أنه لا أحد يختلف في النفل المطلق، تتطوع كيف ما شئت. لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل حيثما توجهت براحلته. طيب، هذه واحد. أيضا فيما يتعلق بسنة الفجر فقد ثبت الدليل بذلك، كما في حديث عمران بن حسين في الصحيح لما نام النبي عن الفجر والصحابة فلما قام أمر فأذن ثم صلى السنة ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى الفريضة، هذه لا إشكال فيها. أيضا فيما يتعلق أيضا بالوتر كذلك والليل، هذا أيضا لا إشكال فيه، فلا إشكال بينهم في النفل المطلق ولا الوتر ولا سنة الصبح. إنما وقع الخلافين فيما عدا ذلك من الرواتب، ولا حتى الضحى، إنما فيما يتعلق بالرواتب اللي هي راتبة الظهر القبلية البعدية، راتبة المغرب البعدية، راتبة العشاء البعدية. هذه محل خلاف بين أهل العلم. فمن مانع لحديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أنه لما سئل عن ذلك فقال لو كنت مسبحا أتممت الصلاة. فلقد يا ابن أخي لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم يصلي غيرهما حتى فارق الدنيا، أو كما جاء فيه قال فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبو بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزل ركعتين حتى قبضه الله. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وطبعا هذا لا يمكن حمله عليه على أن قصد ابن عمر هو القصر يعني قصر الصلاة وليس الإتمام، لأن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن الرواتب، ولهذا لو قال كنت مسبحا أتممت صلاتي، مسبحا يعني إيه؟ يعني متطوعا يعني، فلا يقال بأن هذا يراد به الإتمام والقصر، إنما يراد به السبحة التي تكون هو التنفل يعني المقيد الذي يكون مع الصلاة، وهذا لفظ مسلم. وذهب جماهير من أهل العلم إلى أن الرواتب تصلى راتبة الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، واستدلوا على ذلك بعمومات تطوع وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل حيثما توجد براحلته. استدلوا أيضا في الرواتب بسنة الفجر وما ورد في حديث عمر بن حسين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر، وكذلك بالليل، فقال الرواتب تصلى ولا تترك، فهما قولان عند أهل العلم أقربهما أنه لا يصلي الرواتب، ولأنها تحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل خاص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن بعض الصحابة، فالصحابة قد شهدوا في المسألة، فمنهم من يرى ومنهم من لا يرى. قال النووي في المجموع: قال أصحابنا تستحب النوافل في السفر سواء الرواتب مع الفرائض وغيره، هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك وجماهير العلماء. قال الترمذي وبه قال الطائفة من الصحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم، قال وقال الطائفة لا يصلي الرواتب في السفر، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، ثبت عنه في الصحيحين إلى أن قال وذكر حديث إذن قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وذكر الحديث. وابن عمر طالما صاحبه ولم يذكر أحد غير ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى رواتب عينها، وإنما ذابت الجماهير إلى العمومات هذه مع سنة الفجر مع صلاة الليل. فالمسألة مسألة اجتهاد عند أهل العلم، فمنهم من رأى ومنهم من لم يرى، والأقرب أنه يقتصر فقط على النوافل والتطوعات، ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الرواتب في سفره مواظبته على في الحضر ثم ينقل هذا عنه. والدليل على ذلك أيضا ينضاف إلى حديث ابن عمر أيضا ما جاء في عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا وجمع بين الظهر والعصر ولم يثبت أحد لا جابر ولا غيره ممن نقل حديث ممن نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل ولا بعد شيئا. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عمر في جمعه في المزدلفة بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء، وقال ولم يسبح بينهما، ولم يذكر أحد صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواتب. كذلك أيضا ما جاء في صلاة في منى أيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من ركعتين، ولم يثبت أن أحدا قال بأنه كان يصلي السنة القبلية والسنة البعدية. محال أن هذا يكون على الوجه الذي يكون في الحضر ولا ينقله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن الرواتب تترك في السفر. أيش محمد؟ ما هو بيعلق على القاعدة، ما هو بينتقد القاعدة، دي قاعدة منتقدة مش قاعدة مأخوذة. ما هو بيبين القاعدة مش اللي وضعها الشيخ، لا تعليق بقى تعقيبه على القاعدة، يعني السنة في السفر عدم السنة، تمام. فهو الشيخ بيعقب بيقول هذه القاعدة ليس لها أساس، بل السنة فيه جميع السنة من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة، كذلك إذا سنة الضحى، إلا الرواتب الثلاث الظهر والمغرب والعشاء فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. نعم. أثبت إيه؟ أثبت لإيه؟ أيوة للنبي، أن النبي صلى، أيوة إنما ما هذا لي هذا يخالف الحديث الأخرى. فين؟ أيوة فين؟ في أي واقعة؟ هذا في 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 المزدلفة. أين؟ لا هذا ليس هو عرفه صرفه هو بالظهر في المزدلفة المغرب والعشاء، وكل هذا نعم فيها اضطراب، حديث فيها اضطراب، لكن هذا المحفوظ، هذا المحفوظ. نعم. في غير السفر كيف يعني؟ لو كانت المسافة مسافة قصر نعم يتنفل، أما المسافة ليس مسافة قصر فلا تنفل على الدابة في أصح قول أهل، هذا قول الجمهور. لكن بعضهم يرى جواز أن يصلي على الراحلة، حكم في ذلك حكم القاعد، لكن الصحيح أنه أيضا لا يصلي إلا إذا كان في سفر، لأن الثابت في الصلاة على الراحلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع عليها إذا كان هذا في سفر، أما الحضر لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه أو دون السفر. نعم. حتى لو كان في الحضر ويخشى فوت فوق الرتبة يقضيها، الرتبة تقضى. نعم.
القاعدة العاشرة أن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد ولو صح الحديث عندهم أي المتكلمين، قاعدة من أفسد القواعد، يقولون إن العقائد لا تثبت بخبر الآحاد ولو صح الحديث،
حتى ولو صح الحديث فلا تثبت العقيدة بخبر أحد حتى ولو صح الحديث. تعليلهم ها؟
فبناء على قاعدة باطلة، يقولون لأن خبر الآحاد يفيد الظن والعقيدة لا بد أن تكون على يقين، وكلتا المقدمتين باطلة.
واحد أن خبر الحديث يفيد الظن، اثنان أن العقيدة لا بد أن تكون على يقين. نعم.
فإن من خبر الآحاد ما يفيد اليقين، ومن العقائد ما لا يحتاج فيه إلى القطع. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن المتلقى من سؤال الغير لا يفيد القطع لأنه مقلد، والتقليد كله ظني ولا يفيد القطع، وهذا في مقام السؤال عن الرسالة، والرسالة أصل وعقيدة.
أما الرد على المتكلمين في هذه القاعدة، فإننا نعلم أن المتكلمين إنما وضعوا هذه القاعدة لتمرير مذهبهم مذاهبهم الباطلة حتى تكون عندهم حصانة. هذه الحصانة ما هي؟ أن كل حديث من هذه الأحاديث يخالف معتقدهم يردونه بشبهة يجعلونها علمية، ألا وهي ماذا؟ أنه خبر واحد، فهذا مردود لأنه خبر أحد، وهذا مردود لأنه خبر أحد. طيب خبر أحد، هذا خبر الأحد عندكم من السنة أن خبر أحد لا يعمل به في العقيدة؟ عندكم من كلام الصحابة أن خبر أحد لا يعمل في العقيدة؟ من كلام التابعين؟ من كلام الأئمة؟ من الذي قال هذا؟ إنما هو أئمتهم وعلماءهم هم الذين قالوا ذلك، ولذا ينقلون عن علمائهم أن خبر أحد يأخذ به في العقيدة، وهي بدعة أحدثت على غرار جميع القواعد التي يحدثها أهل الأهواء لتتفق مع معتقداته. كما يقول هؤلاء خبر الأحد يأخذ به في العقائد، غيرهم يقول هذا مجاز والمجاز يعمل به في كذا، وغيرهم يقول نصحح ولا نهدم، وغيرهم يقول، وكل واحد صاحب هوى إنما يخترع قاعدة من القواعد ويتقي بها من الملامة، ويكون أمام طلابه إيه؟ أمام طلابه أو أمام حزبه أو أمام كذا القاعدة عنده شبه شرعية، وبالتالي يكون هذا مبررا. زي مثلا يكون أحزاب، يحط جماعات، يعمل كذا من باب إيه؟ من باب المصلحة، وهذا المصلحة تقتضي ذلك، وعندنا درء المفسد مقدم على جلب المصالح، أو حيث ما تكون المصلحة أو فالمصلحة والمفسدة، وخير الخيرين وشر الشرين، ويضحك على من معه أو مثلا في مسألة الحكم غير ما أنزل الله أو كذا، يقول لك أصل هذا كان في الحكام أيام ابن عباس، فنحن لا نكفر حاكما كان على غرار الحكام أيام ابن عباس. أما الحكام اليوم فهؤلاء طواغيط، هؤلاء ربهم الغرب على كذا، هؤلاء فيضع قاعدة يفصل فيها بين هذا وذلك، أو قاعدة مثلا إيه عدم الخروج أو كذا، إنما الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، فلهذا نحن نعتقد لا يجوز الخروج على الحاكم وكذا، لكن إذا كان الحاكم يحكم بما أنزل الله. فكل طائفة من الطوائف وضعت ماذا؟ وضعت قاعدة له. مثلا رسلان في التطول في الجرح والتعديل مبني على إيه؟ مبني على إنه أهل البدع ليس لهم كرامة. كذلك ذكر الله الكلب في القرآن مثلا كمثل الكلب ومثلا كمثل الحمار، فأخذ من الحمار والكلب وكذا ما يبرر لنفسه أو يبرر له أتباعه بالأحرى له. فطالما ذكر الكلب في القرآن كمثال وذكر الحمار في القرآن كمثال، يبقى لا بأس أن تتكلم في البدع كما تشاء، مع أن هذا خلاف ما يقول من الاستهزاء والسخرية بالخلق. لكن هنا الحمار والكلب ذكرهما كمثل ولا ذكرهما كوصف معين، فمفلان كلب فلان حمار، إنما هذا مثل، ولذا الله قال واتل عليهم نبأ الذي آتينه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله أي في ذلك مثل الكلب، فمثله كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار. ولهذا نجد أن هذا الوصف يكون لكل من أتى بهذا الوصف، أتى بهذا الوصف أي مثل في هذا الفعل كمثل كذا هذا الفعل. وإلا هل النبي كان يسمي اليهود حمر، تعالى يا حمار فلان، تعالى يا حمار كذا، أنت حمار؟ ورد النبي قال لواحد من اليهود وعينه أنت حمار؟ فكل واحد وضع نفسه ماذا؟ قاعدة ينطلق من خلالها. قاعدة مثلا عبد المقصود وكذا وضع في أمام الإجماعات الواردة في كتب أهل السنة وضع قواعد، ما هي؟ وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام مجمع المسلمين إذا كانوا فسقة ظالمين، يبقى الإجماع على عدم الخروج بالسيف، حدوا بالسيف خلاص، يبقى أي خروج ليس فيه سيف يبقى ليس هو المعني في كتب أهل السنة والجماعة. طيب والظلم الذي لا يجوز الخروج فيه على السلطان إذا كان ظلما خاصا، يعني يظلم واحد يظلم مجموعة يظلم، أما ظلم عام في الأمة لا، هذا يخرج عليه. إذا كان الظلم ظلما عاما هذا يخرج عليه. يبقى قيد الظلم بالظلم العام وقيد الخروج بالخروج بماذا؟ بالسيف. فكل واحد يحاول أن يضع ضلالة يوم يضع لها قاعدة. فلو سألنا مثلا عبد المقصود عندك دليل من كلام السلف على أن هذا أنه يفرق بين الظلم العام والخاص، تكون هلكت أمتي أمتي على دي أغيرها من قريش، ده ظلم عام ولا خاص؟ هذا يتعلق بخاصة ولا بعام؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن، ده كان بالسيف. اتفاق السلف على التصنيف في الخوارج القعدة، وأنهم أخبث الخوارج خوارج القعدة، وهم لا يقاتلون بالسيف. فوضع القاعدة يكون بالهوى. فأهل البدع وضعوا قاعدة، قاعدة ماذا؟ خبر الأحد، خبر الأحد لا يعمل به في العقائد، أخذوا بهذا. طب خبر الأحد ما هو خبر الأحد؟ هل هذا شيء لم يثبت عن النبي؟ قال لا ولو صح حتى عن النبي. طيب من الذي فرق من أحد ومتواتر في مصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخبر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طالما أنه نقل عن النبي بالإسناد الصحيح هذا كلام النبي ويفيد تشريعا ويفيد علما وعملا، ولم يفرق أحد بين متواتر وبين أحد. متواتر وحد جانب اصطلاحي باعتبار الطرق التي وصل بها الحديث إلينا، إما طرق متواترة وإما طرق طريق واحد أو طريقين أو ثلاثة أو أربعة، فقط تصنيف حديث فقط من هذا الباب. مثل ما تقول أنت فرد أو تقول عزيز أو تقول مشهور، ده جانب اصطلاحي فقط، إنما يترتب عليه علم وعمل؟ لا، الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاد علما وعملا، سواء ورد بالطريق الواحد زي حديث إنما الأعمال بالنيات ورد في الصحيحين، أو سواء ورد بالطريقين أو ورد بمئة طريق، من جهة العلم والعمل يفيد العلم والعمل. فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به. ولهذا لا تجد إماما من الأئمة الكبار يمنع ذلك ويقول بأن الخبر الواحد يخبي في منجل الاعتقاد. وهل كان النبي أصلا يرسل بالدين كله إلى الرجل واحد؟ أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل أبو موسى إلى اليمن، أرسل عليا إلى اليمن، أرسل مصعب إلى المدينة، أرسل إلى ملوك الأرض، أرسل إليهم بالرجل الواحد، ملوك الأرض يرسل إليهم الرسول الواحد إلى كسرى إلى قيصر، وكان يرسله بماذا؟ بالدين بالعقيد وغيره. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني عقيدة يعني أحكام. فمن الذي أحدث هذه القاعدة؟ فهذه القاعدة قاعدة باطلة. أما أن العقيدة لابد أن تكون على يقين، فعندنا خبر أحد يفيد اليقين، هو عندنا يفيد يقين، ما عندنا يفيد ظن. طالما ثبت هذا الحديث والأمة تلقته بالقبول، يعني أن الأمة صححت الحديث، فعندنا أفاد اليقين، أفاد اليقين عندنا بالنسبة لنا أفاد اليقين. طيب كلام هنا الشيخ يقول والعقيدة لابد، دي مقدمة، والعقيدة لابد أن تكون على يقين. يقول وكلتا المقدمتين باطلة، فإن من خبر الأحد ما يفيد اليقين، ومن العقائد ما نحتاج فيه إلى القطع. ثم ذكر الآية قال ومعنى أن المتلقى من سؤال الغير لا يفيد القطع، لأنه مقلد والتقليد كله ظني لا يفيد القطع، وهذا في مقام السؤال عن الرسالة، والرسالة أصل عقيدة. إيه معنى كلام الشيخ ده؟ وهل كلام الشيخ هذا في هذه المسألة كلام يعني مقبول أو فيه تقييد أو ماذا؟ يقول ومن العقائد، وبيعتبر الشيخ أن العقيدة لابد أن تكون على يقين، يقول هذه مقدمة باطلة، فإذا من العقائد ما نحتاج فيه إلى قطع. وذكر هذا المثال، كلام هذا يعني كلام صحيح ولا مراد الشيخ منه إيه؟
لا
تمام. ها لا دعنا من لا يأثم، عايزين في نفسه. ها تسمى عقيدة؟ هل يسمى عقيدة؟ طيب اسمها فروع، فروع، واسمها فروع اجتهاد ولا فروع اعتقاد؟ يبقى متعلقة باعتقاد، بيبقى ليست اعتقاد، يبقى اسمها فروع واسمها متعلق مش اسمها اعتقاد. اعتقاد يجب ان تعتقده، عقد القلب ثبوته لزومه استقراره، ما هي ليست مسألة اعتقاد، ولا لا تجد خلافا فيها سنة وبدعة. رؤية الله عز وجل في العرصات ليست مسائل اعتقاد، هذه مسائل اجتهاد، فروع متعلقة باعتقاد، متعلقة علمية، فروع متعلقة باعتقاد، فروع متعلقة، فروع غيبيات، كل هذه فروع متعلقة بالاعتقاد، ليس الاعتقاد، ليس الاعتقاد. فاهم أنت؟ أنا فاهم مرادك، وهذا المراد هو اللي فيه نظر أيضا، ومن هنا مبنى على ذلك جواب الشيخ في مسألة هل السلف اختلف العقيدة، فأثبت خلاف العقيدة في موضع، وبعدين رجع في موضع وقال فرق بين أصول وبين فروع متعلقة بالاعتقاد. طيب هل يصحنا نقول السلف اختلف في العقيدة ثم أقول في فروع الاعتقاد؟ فهذا هو. ثم أن الشيخ مثل هنا ما هو بفروع يا محمود، قال وهذا في مقام عن الرسالة، والرسالة أصل وعقيدة، أصل وعقيدة. يبقى الشيخ مثل هنا. طب الشيخ بناء على إيه؟ يعني يقول هو علم أن المتلقى من سؤال غير لا يفيد القطع، ومثلا من قبلك رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. طب هذه مسألة فيها ظنية هذه، ولا خبر الرجل قد يصيب وقد يخطئ؟ خبر الرجل يصيب ويخطئ شيء، والمسألة شيء آخر، المسألة شيء آخر، علم الرجل بالمسألة شيء، وذات المسألة شيء آخر. الرجل قد يجهل ويجهل أصلا كمان، فلا يجعل هذه المسألة أنها مسألة ظنية. فخبر الرجل نفسه في حد ذاته هو نفسه خبره قد يصيب وقد يخطئ، إنما ما أخبر به مما يسمى عقيدة مما يسمى كذا هذا مسألة أخرى. فالعقيدة، العقيدة ما يلزم في عقد القلب على الشيء وهو الاعتقاد الجازم، هذه تسمى عقيدة. ومن هنا نجزم أن السلف لم يختلف في العقيدة لا صحابة ولا من دون الصحابة. أما التمثيل بمثائل مثلوا بها على هذا، فإما أنها أصلا مرد فيها خلاف، أو أنها مسائل من مسائل الاجتهاد المتعلقة بفروع الاعتقاد، أو مسائل عملية أو مسائل كذا، لكنها مسائل اجتهاد. ولهذا نقول السلف اختلفوا في رؤية الرب عز وجل في العرصات، هل يراه المؤمنون فقط؟ الرب يرى، لكن هل يراه المؤمنون فقط؟ يراه المؤمنون المنافقون، يراه المؤمنون المنافقون والكافرون، هذه ثلاثة أقوال كلها لأهل العلم، هذه كلها لأهل العلم. الميزان واحد أو الميزان متعدد بكذا، هذا أيضا مما قاله أيضا أهل العلم واختلفوا مثلا فيه، الذي يوزن عمل كذا، هذه كلها من مسائل إيه؟ من مسائل اجتهاد، ليس مسائل اعتقاد، وبالتالي لا خلاف بيننا وبين الفرق فيها، لا خلاف بيننا وبين الفرق فيها. وعليه فتكون هذه المسائل متعلقة وليس مسائل اعتقاد. اعتقاد هذه مسائل اعتقاد فيها القطع فعلا، هذه مسائل اعتقاد فيها القطع فعلا، لكن بالنسبة للواحد قد يجهل المسألة وقد يعلم. فلهذا حينما يخبرني بهذا، هذا الذي يخبرني قد يصيب وقد يخطئ. بالنسبة المقلد بقى الذي أخذ العام اللي أخذ بالنسبة له قد يكون عنده الأمر في قلبه مقطوع به ظني. فلهذا نقول نعم المسائل العقدية التي بمعنى أنها مسائل أصول بمعنى أنها مسائل خالف فيها السنة الفرق هذه مسائل قطعية وعليه لا يجوز فيها الخلاف بحال من الأحوال، مسائل مجمع عليها، هذه مسائل اعتقاد. يبقى مسائل اعتقاد، مسائل الأصول، مسائل خالف أهل السنة والجماعة أهل البدع أو اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة فيها في مخالفة البدع، دي كلها مسائل إجماعية، مسائل قطعية لا خلاف فيها إلا بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الفرق الأخرى. أما أن خبر الأحاد يفيد الظن لا يفيد اليقين هذا المردود، لأن خبر الأحاد كخبر المتواتر، بل رب خبر أحاد يخبر به الواحد يكون هذا الواحد أوثق عند يكون هذا الواحد أوثق عندنا من جماعة، فإن هذه قرائن قد يقوى بها خبر الواحد عن غيره، وإن كان الخبر الذي لا شك أنه يرويه المئة تحصل الثقة به أقوى من الخبر الذي يرويه الواحد، لكن كلمة أقوى لا تعني أن خبر الواحد يفيد الظن، هذا يقين وهذا يقين، لكن معروف حينما يأتي مثلا مجموعكم كلكم يقول حصل في الخارج كذا غير ما يأتي واحد، هذا ما هو بظن ولا شيء، إذا كان واحد هذا ثقة ثابت خلاص، على الأقل هذا فيما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. نعم نعم اي نعم. نقل فعل إجماع ابن تيمية خبر واحد متلقى بالقبول هذا يفيد القطع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى: إن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين طارة، ومن صفات المخبرين أخرى،
تمام،
ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس أحوال المخبر به أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم،
تمام،
لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو تمام قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف المتكلمين.
تمام تمام نعم. يبقى قاعدة الخبر أحد هي قاعدة المجاز يا أخواني، حتى يحرفوا النصوص ويتم لهم تحريف الصفات فجعل هذا. ولهذا بعض أهل السنة بعض العلم يقول إيه؟ يقول نحن نقول بالمجاز إلا فيما يتعلق بماذا؟ بنصوص الصفات. وبعضهم يقول إلا فيما يتعلق بالقرآن وكذا. ليه؟ لأنهم أدركوا أن غرض هؤلاء الذين أحدثوا قاعدة المجاز غرضهم هو تحريف النصوص. طيب، لكن في نفس الوقت هذا لازم منه تناقض، لأن لو قلنا به المجاز إلا في نصوص الصفات فعلامة يعني علامة نقول طالما في مجاز في اللغة هيبقى في مجاز في القرآن، لأن الله عز وجل جعله قرآنا عربيا، فلو قلنا بالمجاز هنا هنقول بالمجاز هنا، إنما نقول بالمجاز في اللغة ولا نقول بالمجاز في القرآن هذا قول لا شك لا يلتفت إليه. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن المجاز هذا ما قال به لا إمام لغة ولا إمام سنة، لا إمام سنة ولا إمام لغة، لا أحد من أئمة السلف ولا أحد من أئمة ماذا؟ من أئمة اللغة المعتبرين. نعم.
القاعدة 11: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: بل إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مع التساوي أو مع رجحان جانب المفسدة.
نعم.
أما إذا ترجح جانب المصلحة فالاعتبار بالمصلحة.
يعني أن المنتقد على هذه القاعدة يا إخوان العموم أيضا والإطلاق دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا بإطلاق؟ هكذا بإطلاق؟ لا، المسائل ثلاثة، مسائل ثلاثة: واحد أن يترجح جانب المفسد، فحينئذ يكون ماذا؟ دفع المفسدة مقدما على جلب المصلحة. طب اثنان أن تترجح المصلحة، فحينئذ يكون جلب المصلحة مقدما على درء مفسد. طب ثلاثة، أن يتساوى الأمران، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة حينئذ، أي مع التساوي. أما إذا ترجحت مصلحة قدمنا المصلحة، إن ترجحت مفسدة قدمنا إيه؟ المفسدة. يبقى إذن دفع المفسدة مقدم على جلب المصالح ما لم تترجح المصلحة على المفسدة. نعم نعم. يقول لأنه مقلد والتقليد كله ظني لا يفيد القاعدة. طب التقليد بالنسبة للمقلد نفسه، لكن احنا نتكلم عن مسألة. نعم. ولذا هو نفسه كلامه يعني غير واضح، احنا نتكلم عن العقيدة من حيث هي عقيدة، المسألة نفسها. نعم.
القاعدة الثانية عشرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
نعم، هذا في الجوهرة، جوهرة التوحيد عند الأشاعرة. نعم.
جميع المعطلة من الأشاعرة وغيرهم يقولون إن ظاهر النصوص غير مراد، لأنها على زعمهم تقتضي التشبيه، وتشبيه الله بالخلق غير مراد قطعا، ولهذا قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة غير صحيحة، لأنهم يدعون أن ظاهر النصوص التشبيه، فقالوا إنه أي الظاهر غير مراد. يقول ابن تيمية رحمه الله هذا خطأ على كل تقدير.
يعني أن الظاهر في القرآن يمكن أن يحمل أن يحمل على معنى باطل. الظاهر في القرآن والسنة لا يمكن أن يحمل على معنى باطل أبدا، حتى تضطر أنت إلى أن تخرج عن هذا المعنى الباطل. إنما هذا الذي أنت فهمته هو الباطل وليس ظاهر النص. خلي بالكم يا إخوان، في فرق بين ظاهر النص وبين ما يظهر لك من النص. ما يظهر لك من النص، ظاهر النص لا يمكن يكون باطلا، ولهذا الشيخ إسام أبطل على كل تقدير. ظاهر النص لا يمكن أن يتضمن باطل أبدا، مستحيل يتضمن باطلا، حتى أنت تقول بل يداه مبسوطتان. ظاهر النص أن تكون يداه كأيدينا، وبالتالي نعطل. من الذي قال أن ظاهر النص أن يديه كأيدينا؟ من هو الذي قال هذا؟ ظاهر النص أنه أن عينيه تكون كأعيننا، من الذي قال لك أن ظاهر النص هذا؟ أنت الظاهر لك أنت، لكن ظاهر النص ليس كذلك. ظاهر القرآن كله حق، ظاهر القرآن كله حق، لكن الظاهر ظاهر القرآن فعلا، أما ما يظهر لك أنت، هذا الذي يرى لك أنت هو الباطل الذي أنت تصورته. ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. المعطل عطل ليه؟ كل معطل ممثل ليه؟ لأن كل معطل عطل صفة قامت في ذهنه، قال إن ينزل ربنا هذا يقتضي أن الله ينزل كنزول العبد كنزول المخلوق، يقتضي كذا يقتضي كذا، وهذا نعطله. إذا نعطل النزول، أنت عطلت النزول الذي تصورته، فأنت تصورت نزولا على كيفية معينة وقلت بأن هذا لا يليق بالله عز وجل فعطلت ذلك، يبقى أنت عطلت النزول الحقيقي. عندنا نزول حقيقي ليس كمثله نزول، ليس كمثله شيء والسميع البصير. كيفية ما نعلمها، كيفية ما نعلمها. فلو انت قلت يقتضي النزول كذا وكذا ونزول هذا كله في الخلق، انت تصف نزول الخلق ثم انك عطلت. والذين حرفوا الأشاعرة ايضا حرفوا ليه؟ لان حرفوا معنى ظنوا منه انه يقتضي التمثيل، فلهذا عطلوا. يبقى استواء على العرش ما يليق استواء على العرش، استواء على العرش هذا معناه حاجة العرش، حجة الله إلى العرش معنى التحيز، معنى إحاطة العرش بالله، هذا شأن الأجساد هي التي. فإذا هذا اللي عندك أنت تصفه استواء مخلوق، لهذا خرجت عن استواء المخلوق إلى زعمك ما يدل على التنزيه، على ما يليق بالله عز وجل. لأن لو أمنا بعرش حقيقي وأن الله مستوى عليه استواء حقيقيا، يبقى هذا مثل استوائنا تماما، هذا شأن الأجسام، وهذا عن التحيز والحاجة والآخرة، يبقى هذا يبطل. وبالتالي نؤوله بالاستيلاء. وبالتالي منهم من ينكر العرش أصلا، ما في عرش، إنما ذا الملك، أي أن الله استولى على الملك، فلا العرش عرش حقيقي لو قوائم وكذا، ولا الاستواء استواء حقيقي، يبقى استولى على الملك بس، هذا معنى استواء على العرش، استولى على الملك. لأن هروبة من إيه أيضا تكلموا في العرش، لأنه لو استولى برضه مع بقاء العرش ذي القوائم هذا مشكل، لأنه يقال لهم لماذا استولى على العرش دون غيره، وهل الله غير مستول على خلقه، فقط الله مستول على العرش؟ قالوا نهرب، نهرب إيه؟ يبقى العرش نفسه غير موجود، ما فيش حاجة اسمها عرش. عرش ده حيث ذكر في النصوص فالمراد به الملك، يبقى استولى على الملك. من هؤلاء سبحان الله. ولهذا وجب الوقوف عند ايه؟ مستصغر الشرر، لان لو تركت مستصغر الشرر يصبح منهج أمة، زي ما الان صار الأشاعرة منهج أمة في الوقت الذي نقول نحن بقى أدعياء السلفية، اللي يقوم أدعياء السلفية يقولون الأشاعرة هم أهل السنة، أهل السنة، أشعرهم أهل السنة، تخيل تخيل الأشعرهم أهل السنة. ولما سئل العدو عن كلمة حسان هم أهل السنة، كلام بقى طيب ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا يسأل عن مراده، ولا هم ليسوا أهل السنة لكن هو يسأل عن مراده، لعله يقصد يعني شيئا، لعل يعني لعله ما هذا يعني شيء طيب كده، ما يتعامل كما يتعلم مع أهل العلم، ما هو بضل بقى، ما هو منحرف، ما هو لا، هذا يعني لعله يقصد، لعله يقصد ليه؟ من المجموعة بتاعتنا، ليس من الخوارج ولا من الأشعرة ولا من الضلال ولا من أي شيء، ولا من أي شيء، ولا من أي شيء. فالشاهد أنهم اضطروا إلى إنكار ماذا؟ كون العرش عرشا حقيقيا، من أجل أن يبقى لهم ماذا؟ تفسير الاستيلاء بلا معارضة، تقول استولى على العرش، لماذا العرش فقط وهو قد استولى على الخلق؟ مفترض يعني على قولكم بس استولى على الخلق كله، فكل واحد كما قلنا يضع إيه؟ قاعدة لنفسه، يبقى قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى هنا إيه؟ دي قاعدة مقيدة بما إذا لم تكن المصلحة هي ماذا؟ هي الأرجح. عندنا مفسدة، مفسدة أخذ لوح من السفينة، وعندنا مصلحة إبقاء السفينة. نعم.
القاعدة 13، الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. هذه القاعدة ليست بصحيحة، ومعنى قوله
كل نص ومن تشبيه أوله أو فوض رمه تنزيا، طبعا اللي هو معنى التحريف، وأوله أي بشرط، الأشاعرة بيصرحوا بشرط أن يتفق هذا مع العقل، لازم العقل يجيزه، لازم العقل يبيحه، إنما إذا كان العقل يحيله، طبعا هو عقلهم هم يحيله، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ولهذا يعتبرون إن مذهب السنة جماعة مذهب المجسمة، وبيلزم منه كون الله عز وجل إيه؟ مثلنا تماما، فمنهجنا عندهم منهج الممثلة المجسمة، هذا منهجنا عنده منهج السنة والجماعة. نعم.
القاعدة 13، الوضوء مما خرج والفطر مما دخل.
نعم، قاعدة بيذكرها الناس دائما، الوضوء مما خرج، طيب والفطر مما دخل، يدخل الى الجوف وكذا، يبقى هذا ايه؟ مفطر. يبقى الوضوء مما خرج، خرج من السبيلين، خرج من كذا، خرج دم مثلا مسفوح، المفطر مما دخل. نعم.
قال هذه القاعدة ليست بصحيحة، ومعنى قولهم الوضوء مما خرج يعني لا وضوء من لحم الإبل، وقالوا
ايوه نعم، هو يقول لك انا ذا ارجح هذا، لا ارجح هذا. نعم.
وقالوا الفطر مما دخل يعني فلا فطر،
طيب ومس المرأة وكذا هيبقى عنده كذا، اي شيء مثلا غير مما خرج هيرجح خلافه. نعم، لان صارت عنده قاعدة.
نعم. وقالوا الفطر مما دخل يعني فلا فطر من الحجامة والقيء. نقول هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص، فمن أصلها ومن قعدها؟ وهل لنا أن نقعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالفا لها في الأرض؟ كلا، ليس لنا هذا.
اي نعم، يعني من وضع قاعدة فلتكن هذه القاعدة مستنبطة من النصوص. ولهذا يا إخواني احنا وضعنا ضابط لمسألة القاعدة هذه من قبل. احنا قلنا ايه؟ القاعدة لابد أن تكون قاعدة العلماء، لازم علماء. أنا أضع قاعدة تكون هذه القاعدة عليها العلماء. الأمر الثاني أفهمه بفهم العلماء، لأن هناك قواعد قد يقعدها الإنسان بحسب ما يراها فتكون من جملة أقواله التي ما دل عليها دليل. يبقى حينما أضع قاعدة لابد أن تكون قاعدة عليها. يعني مثلا الإلزام بالموازنات حال الحكم على المبتدع. بموازنات يعني ايه؟ يعني حينما تحكم على المبتدع يبقى لابد ان تذكر الحسنات والسيئات. انا مثلا اتكلم في الشيخ مثلا معين واحذر منه، لابد اقول ايه؟ هذا الشيخ له جهود مباركة في 1 2 3 4 5 كذا 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 كذا، وقد اخطأ في كذا، يلزمني هذا. اي واحد اتكلم فيه لابد ان اذكر جهوده. وهذه القاعدة قد تروق للبعض. طيب سؤال، هل هذه القاعدة هي قاعدة الجرح والتعديل عند السلف؟ يعني لما نفتح كتب الرجال ونجي مثلا فلان سيء الحفظ، مثلا فلان كذاب، فلان وضع، فلان مبتدع، فلان أشعري، فلان كذا، هل السلف في هذا المقام في مقام الحكم على المعين يذكرون الحسنات؟ يبقى هذا هو المطلوب. يبقى حينما يأتي واحد يقول بهذه القاعدة لابد أن يأتي بأنها قاعدة عند السلف. طيب واحد يقول بس هم بيأتوا بأدلة، الأدلة التي يحسبونها أدلة، لكن نريد قبل الأدلة قاعدة السلف ثم الاستدلال عليه، القاعدة ثم الاستدلال. فهل وضع السلف قاعدة وهي قاعدة الموازنات، ذكر الحسنات مع السيئات حال الحكم، الحكم مش حال الترجمة، ولهذا أتون بالتراجم، يقول لك الذهبي ذكر وفلان وفلان، هذه التراجم في فرق بين ترجمة الواحد فتذكر كل ما فيه منذ أن ولد إلى أن مات، وفي فرق بين الحكم على الشخص. الحكم على الشخص قاعدة السلف ذكر الحكم فقط، كتب الجرح والتعديل كلها على هذا. طيب أما أن تذكر حسنات فهذا لم يكن عليه السلف، ما قالوا. يعني مثلا الكرابيسي قبل أن يحكم عليه أحمد رحمه الله تعالى قال مثلا حسنته كيت وكيت. الحارث المحاسبي قبل أن يحكم عليه بزرعة ذكر من حسناته كيت وكيت وكيت، أبدا. فيبقى إذن قاعدة الموزنات قاعدة باطلة، إنما السلف على في حال حكم على التضليل التبديع فقط، هذا الضلال، هذا محب، هذا أشعري، هذا صوفي، هذا كذا إلى آخر بس. وهو قد يكون عابدا، قد يكون منفقا، قد يكون بنى مساجد، قد يكون قد يكون قد يكون آخره، هذه لا حاجة لنا فيها. لكن حينما نأتي نترجم لهذا الشخص نترجم له بكل ما فيه، فالترجمة قائمة على التقميش. أما الحكم على المعين ده حكم قائم على النتيجة، هذا مبتدع، هذا ضال. ولأن ذكر الحسنات قد يهون من بدعته، بل قد تستقر، قد يستقر فضل الرجل عند المستمع نتيجة ما ذكرت أنت من حسنة، ولا يستقر في قلب المستمع تبديعه لما ذكرت أنت. يعني بقى معقول الرجل بهذا الحجم نفقة ومساجد وتلاوة قرآن وكان يختم كل كذا ولا خيره، وبعدين هذا الرجل يكون خارجيا؟ مستحيل أصلا، هذا تحامل عليه، هذا تحامل. فيبقى مسألة الاتيان بترجمة الشخص منذ 40 سنة، يا أخي ما تعلمنا على يديه، يا أخي أنا استقمت على دي وأهل بيتي وكذا وكذا، بعد 40 سنة دعوة إلى الله ومنابر وطفي البلدان وكذا، تقول أنت هذا مبتدع؟ الكلام الذي تقوله أنت هذا ما دليله عند السلف؟ ده قد يخرج من الإسلام بعد 80 سنة، قد يخرج من الإسلام ليس من السنة. أنا أسألك سؤال، رجل له هذه الجهود ثم إنه قبل أن يموت قبل الغرغرة سب الله سب الرسول، ما تقول فيه؟ خرج من الإسلام. ولهذا العبرة بالخواتيم ليست بالبدايات، العبرة بالخواتيم. لكن من كانت بداياته مشرقة وكذا ونهاياته مشرقة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من كانت بداياته مسيئة ومن أهل البدع ولواء ثم ختم له بالخير، هذا شيء طيب، عبرة بالخواتيم. والعكس، من كانت بداياته داعية إلى الله، يفعل ينفق كذا كذا، ثم خاتمته كانت على غير ذلك، فإنه يحكم له بالخواتيم. العبرة لنا بالظاهر. واحد كفر قبل أن يموت أجرينا عليه أحكام الكفر، واحد أسلم قبل أن يموت أجرينا عليه أحكام الإسلام. يا أسامة أقتلت بعد أن قال إلى الله؟ هو بيقاتل أسامة إلى أن نطقها فضرب أسامة، لأن أنا وأنت هنقول إيه؟ نقول ما قال أسامة رضي الله عنه، ما قالها إلا تعوذا، لكن حكم له الإسلام. أقتلت بعد أن قال إلى الله؟ هل شققت عن قلبه؟ هذا أمر إلى الله عز وجل. فلا تأتي أنت تقاعد قاعدة وتخالف بها النصوص ولا دليل عليها. وهذا من أكثر ما يضعه اليوم أدعياء السلفية في باب الجرح والتعديل مع الأمور الأخرى. يا إخواني، خروج أدعياء السلفية عن السنة اليوم خروج مقنن ومقعد له ومقعد له، ولهذا لا يثبتون على قاعدة، لا يثبتون على قاعدة. يعني هو يبدعك بغير مبدع في الوقت الذي يقول رسلا فيه فلان حدادي، أنا حدادي. طب ما الحدادي؟ الحدادي من؟ من إيه؟ من يبدع بغير مبدع؟ لا، إنما عنده بدعة، عنده قول، عنده كذا، وقع من الشخص فيسقط البدعة عليه غير ناظر بقى لتوفر شروط وانتفاء موانع، لأنه عنده قاعدة إن السنة ما تجتمع مع البدعة أبدا. تقول لواحد على السنة ولكن عنده قول بدعة أو فعل بدعة؟ أبدا. هذا مشكلة الحداد. مشكلة الحداد بيتكلم في سادات أمة، سادات الأمة وعلماء الأمة. طيب مشكلة رسلان؟ يبدع بغير مبدع، يبدع بغير مبدع، يبدع بالهوى المحض أعلى من الحدادية. ولهذا بيلومون أن نقول الرسلانية كالحدادية. لا لا لا، ما نقول الرسلانية حدادية، نقول الرسلانية أشد من الحدادية. عائشة تلميذة النبي، خطبة كاملة في الرد على شام البيع، طعن في الصحابة، طف بهذا القول على طلاب العلم. اوعى تروح لشيخ كبير، على طلاب العلم الصغار. اي طالب علم سلفي على منهج السلف في اي بلد، في اي عزبة، في اي نجع، قل له في شيخ بيقول عائشة التلميذة النجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا القول فيه طعن في عائشة؟ قل له بأن شيخا يقول في رده على الحزبيين الذين يتنازلون عن الثوبة من أجل سياسة ومن أجل كذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء في الحديبية، لم يتنازل. اللي بيقول النبي تنازل يومها عن كذا وكذا، رسول الله الرحمن الرحيم، النبي ما تنازل عن الرسالة صلى الله عليه وسلم، بل قال إني رسول الله، إنما كتاب. فالنبي ما تنازل صلى الله عليه وسلم، بس طعن في الأنبياء. هشام البيه طعن في النبي ليه؟ معنى أن يقول لم يتنازل معناه احتمال، يعني وارد، يعني وارد النبي يتنازل، فهو بين في التنازل، وهذا الطعن في الأنبياء خطبة كاملة في الطعن في الأنبياء. أتحداك لو جئت بعشر معشر هذا القول لمحمود الحداد، يبقى احنا، ولهذا فضل الله احنا بنبدأ مرنا على الدليل ولا نتنازل. يعني واحد ممكن يقول ابص راسك، خلي الرسلانية حدادية بس، طب بس الدنيا تقبل منك كده يبقى تمام قوي. ابدا، اشد من حديه. واحنا نتنازل ليه يعني؟ هيشتموك هيسبوك، ده انت الاخ بيدخل على موقع في الجزائر شبيه الحداد، ما يقول احنا ما نعامل احدا، ما نعامل احدا، لو رجوناهم لحددي بقى ولا كذا، يبقى نروح له على طول، وزي الصعيد ياخد الكفن في ايده ويروح خلاص، وتتيجي المساله زي ما واحد ممكن يتكلم في حد، بس ده لا بلاش، ده بلاش يا عم، ده احنا ما بقدرش لسانه، ولهذا كل الذين معي يخافون لسان، انما احنا بنفحل على لسان، الحمد لله ربنا ييسر لنا الامور. فهو أشد بقواعد أهل العلم. من الذي يبدع بهذه الأشياء؟ من الذي يبدع بالصنعات؟ الحدادي محمود الحداد يبدع لأنك طبيب هائم، ينتقدك لأنك بائع زيوت ولا بائع منظفات. من الذي ينتقد بالصنعة؟ رسلان يا اخواني ما ترك شيئا يسلم له، كل شيء ساقط فيه. صنعات يحذر، ينتقد، ينتقص بصنعات، يبقى مر بالصنعة ولم يكن سلف على هذا، بائع زيت، معالج بهائم، بس معالج بهائم ده اسمه يا ابني دكتور، قد الدنيا في الناس، ناس بيسموه دكتور مش عنده دال، أهلا مش واخد دال ده. وفرق بين دالي البيطري وبين دالي الدبلوم عند الناس. يعني اهو مين اللي قال ان هذا بيطري؟ ومين اللي قال ان هذا بائع منظفات؟ ومين اللي هذا قال كذا؟ الطعن بالصنعات، الطعن بالصفات، راس بطن يد، الطعن والتبديع والتضليل بغير مبدع، بل ولا حتى مكروه، بل ولا حتى خلاف أولى، بل ولا أي شيء بما قاله العلماء. بالأسماء مثاله البلية، صح البلية، بالأسماء البلية، كان يقول يا بلية. فإذا الشيخ يقول وهل لنا أن نقاعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص المخالفة؟ لا لا، قاعد قاعدة. ولهذا على المتصدر أن يتقي الله. المسألة ليست مباريات، أنا فريقي أريد أن أكون لي جماهير، لا لا، يأتي ولا ما يأتي، يحضر ولا ما يحضر، هذه ما في إشكال. العلم هذا ديانة، لابد أن تخبر عن العلم بقواعد العلماء، قواعد العلماء. ولهذا قواعد اليوم هذه مثل هذه الأشياء، ليه احنا جبنا هذه يا أخوان؟ ليه جبنا هذه القواعد؟ ننظر أنه حتى القواعد التي قد توضع بعضها قد يكون مطلقا، لابد من تقييد حتى نتربى عن هذا الأمر، نتربى عن هذا الأمر، تربي تربية القواعد لارتباط بكلام أهل العلم. فالذي يتصدر إذا من الله عليه وجلس له 10 20 30 40 يتقي الله فيهم، يتقي الله فيهم، ما يجمعهم على نفسه ويبرر نفسه. يعني لو كان إن هذا القول فعلا طعن في صحابة، طعن في أنبياء، يجب على الشيخ، يجب على الطالب، يجب على الشيخ أن يرجع، ويجب على الطالب أن لا يسكت. يا شيخ ارجع عن هذه، لكن بمقياس ماذا؟ وبمنظور ماذا؟ بمنظور أهل العلم، بمنظور قواعد أهل العلم. طب لو جاء واحد وقال هذا الرجل ينشر سنة ويفعل كذا وجهوده لا تسقط لكون خالف فلان أو خالف علان أو بينهما كما بين الأقران أو الأخيرة، هذه قواعد انت أمر. يعني بينهما كما بين أقران؟ أيوة يا شيخ، اللي بين الأقران يطوى ولا يروى، هذه أيضا نضيفها للقواعد. من الذي قال بأن ما بين الأقران يطوى ولا يروى بإطلاق؟ لا، يروى ويؤخذ به ويعمل به ويقدم على غيره ما لم يدفع إليه غيرة، حسد، عار عن الدليل، حينئذ بين الأئمة يطوى هذا. لكن من قال بأن كلام القرين في قرين ما يؤخذ؟ من الذي قال لك هذا؟ إذا قام الكلام على دليل وجب أخذه، وأولى ذلك القرين لأنه أدرى. لكن إذا لم يقم على الدليل وقام على أمر شخصي أو كذا، هذا الذي لا يؤبه له ولا يعمل به في الجرح والتعديل، فلا يسقط الإمام من الأئمة بكلمة قالها واحد غضب فيه أو خلاف بينه وبينه أو إلى آخره، أو تصور خاطئ عنه أو كذا. إنما كلام العلماء، كلام الأقران إذا بني على الدليل أخذ. يبقى الحذر من وضع هذه القواعد التي لا تقوم على دليل. نعم، تخيلوا من ضمن ردود هذا الرجل على الحدادية زعما يعني بيقول بأن هؤلاء كالقطبيين بل أشد من القطبيين. سيد قطبي بيكفر المجتمعات يا جل المتعال، وهذا يكفر وهؤلاء يكفرون المجتمعات حيث إنهم يرون كفر تارك الصلاة، تخيل، وحيث إن جماهير من الناس وكذا يتركون الصلاة. إذن هذا القول كقول من؟ كقول سيد قطب تماما في تكفير المجتمعات. تخيلوا تخيلوا تكفير المجتمعات يلزم قول من قال بتكفير تارك الصلاة. يبقى من كفر تارك الصلاة قطبي وزياد، قطبي وزياد. بالله عليكم هذا حلة ونتكلم في العلم، بالله عليكم هذا تكلم في العلم. يبقى كل علماء المملكة هؤلاء ايه؟ أشر من قطب، لأنهم يكفرون تارك الصلاة، من قائل بكفر تارك صلاة واحدة ومن قائل بالتفصيل بين الترك الكلي وكذا. لكن ما فيش حد من علماء المملكة نعلمه من المشاهير، لا ابن باز لا ابن عثيمين لا فوزان لا لجنة دائمة، كله على كفر تارك الصلاة. إما لا، أنا بتكلم عن العلماء هذا، إما بترك صلاة واحدة هو ما هو مشهور عن ابن باز رحمة الله عليه، وإما ترك الكلي دون جزئي هو المشهور عن العثيمين رحمة الله عليه. يبقى كيف يجعل القول بكفر تارك الصلاة تكفيرا للمجتمعات كقول قطب؟ هذا كله منين يا إخواني؟ جاي منين التقعيد هذا؟ من أين يأتي هذا التقعيد؟ فانتبهوا لهذا التقعيد، سبحان الله، انتبهوا سبحان الله. فخطورة المشكلة عندنا هذه أن من يتصدر لا يتقي الله ولا يتكلم بلغة العلم. أحدهم هنا قريب منا هوت من جنب المنصورة رد على حسن بن من زمان ورد على رسول كله، لا وفاجأة أم من النوم يثني على حسن البنا وزاره مدح، ولما مات حسن البن راح يزور طلاب حسن البن يقول إن من أبر البر أن يصل الإنسان ود أبيه يبقى من بالغ بالشيخ اللي هو، تخيل بدون أي شيء. أنت كنت بتبدع هذا وذاك، هل رجعوا؟ أبد ما رجع، هم إيه اللي حصل؟ والمطلوب من الطلاب حينما يبدع يبدعوا، وحينما يرجع شيخنا سليم الصدر، شيخنا ما شاء الله. يا الله يا أخواني، تركة مش محتاجة ايه؟ محتاجة مصانع، مش هنقوم بقى غربال ده يعني جهد واحد، ده محتاجة مصانع دقيقة جدا عشان تخرج مثل هذه الأشياء. تكلم عن هذا ولا ذاك ولا هذا ولا ذاك، برهامي ولا حسين ولا رسلين ولا تركة يا أخواني، ولا هناك هذا العامل كتاب، والله لو يقرأه واحد فيكم ها يحتاج شيخ، والله ربما تحول حزبي الصباح. هذا المأريبي عمل كتاب الإسلاميين والعمل السياسي، شبهات ما يقوى على ردها إلا شيخ قوي. في نهايتها عمل برهامي ده مثلا كده كما تراه عمل شرعي 100%، وجاهل لمن اعترض عليه سواء في إقامة حزاب أو في دخول برلمانات أو إلى آخره. جاب مشتبهات بقى من كلام فلان وكلام علان وجعل كتابا جمع مادة، كما قال أحمد رحمه الله في الكرابيسي لما كتب إذا كنتم تقولون الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، وقال أحمد هذا يجمع له مادة. هذا جمع مادة إخواني من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون. ولهذا لما نزل إلى مصر وضع فتنة بإيه؟ الخروج على السلطان معلل بالمفسدة، الخروج المحرم هو الذي يترتب عليه مفسدة، أما لو خروج ما يترتب عليه مفسدة فهذا جائز.
شيخنا بعضهم
فالله المستعان،
بعضهم يعني بعض المتحدثين كان عند هذا المنصوري فترة فكلموا يعني في مسألة رجوع إلى هؤلاء المشايخ، فكأنه بدعهم بغير مبدع، ثم بعد ذلك أثنى عليهم وجعلهم أئمة.
فقال ده تلميذ عنده.
ده تلميذ عنده.
تمام. فماذا قال التلميذ؟
هو قال له والله هؤلاء لو أسقطناهم لم يبقى أحد.
تمام. لكن هو أسقط غيره.
فأنا قلت له طيب لماذا يتكلم مثلا في الشيخ هشام؟ هل الشيخ هشام يعني أسقط كل هؤلاء؟ فإن لم تكن هذه حدادية فما الحدادية إذن؟ هذا رد فقط. فقلت له
يعني القاعدة المعيار هتغير. هل يعاب الرجل لو أسقط ألف رجل؟ يعاب الرجل لو أسقط رجلا واحدا بغير بينة، ويمدح إذا أسقط مليون ببينة. ليس الأمر رجل عدد. ماذا لو أسقطت مليون رجل ببينة؟ معك الحق. ولو أسقطت رجلا واحدا بلا بينة فأنت على الباطل. فهل الفارق بين الحداد وغيره إن هو مجموع ما يسقط؟ وهذا ده بقضاء بقضاء عامة. أما هذا بصفة خاصة بقى هذا الذي أسقط الدنيا كلها ثم عاد يثنى على الدنيا كلها. أسقط الدنيا كلها وعاد يثنى على الدنيا كلها، صح؟ الأولى كلها والثانية كلها. توكيد منصوب توكيد مجرور. نعم. قاعدة رابعة عشرة.
القاعدة الرابعة عشرة. قال الشوكاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر
عرفت بأخواني بارك الله فيكم لماذا الرسلانية أشد من الحددية؟ لماذا يا عمرو؟ أنا ما أريد تمرر شيء، ده علم، علم بدنا نتناقش فيه مش مجاملة. لا أجاملكم ولا تجاملوني. سأل سائل هل الرسلانية أشد من الحددية أو الحددية أشد من الرسلانية أو هما سواء؟ يبدعون يعني عندهم بدع فعلا يدل الدليل عليها، ولكن إشكالية الحددية بين السنة وغيرهم، فيبدعون السني السلفي إذا قال بدعة ولم تتوافر الشروط في تبديعه، مجرد وجود بدعة عنده خلاص. ولهذا بدعوا مين؟ الألباني. ليه؟ عنده كلمات. بدعوا مين؟ ابن حجر. ليه؟ عنده كلمات. بدعوا مين؟ بدعوا النووي. ليه؟ عنده كلمات. كل دول عندهم كلمات بدعوا وأمروا بحرق الكتب. يبقى لما أمروا بحرق كتب ابن رجب ابن حجر وكذا ليه؟ بداء على القاعدة عندهم. إيه القاعدة عندهم؟ هل ابن حجر ما عندهش أخطاء؟ تمام في الصفات عنده، يبقى ما 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 جاءوا بشيء زائد، فعلا عنده، وانه فعلا عنده، هذا عنده، لكن لم يتعاملوا مع هؤلاء تعامل العلماء، لم يفرقوا بين من وقع في بدعة وقد عرف ذلك وأصل ذلك وكذا، وبين ايه؟ وبين من وافق البدع في قول وهو جاهل الحق في ذلك. يعني قاعدة توافر شروط في الموانع، إذ الحكم حينما يسقط على معين لابد من أمرين. الأمر الأول أن يدل الدليل على أن هذا الوصف بدعة. الأمر الثاني استحقاق المعين للوصف. يبقى عندنا قاعدتين، واحد أن هذا القول بدعة، اثنان أن القائل هذا مبتدع. فحينما أتي بالوصف هذا بدعة أسقط على هذا المعين لابد من توافر شروط وانتفاء موانع، ولا المعين هذا قد يقول البدعة، المعين هذا قد يقول الكفر، ومع ذلك يوجد مانع اسقاط البدعة عليه او الكفر عليه. الحدادية يلغون هذا الذراع ويعتمدون هذا، فمن قال البدعة وقعت البدعة عليه مباشرة. تبعتم يا اخوان؟ تمام. يبقى لكن عندهم بدع قال فعل في الغالب. نعم. طب الرسلانية أما الرسلانية فيبدعون بأوصاف لا تدل على المؤاخذة أصلا. انتبه، على المؤاخذة أصلا وليس مؤاخذة بس لا تصل درجة البدعة. يعني مش مؤاخذة مثلا بمحرم بس ليس بدعة، أو بمكروه بس ليس بدعة، لا، بغير مؤاخذة، كما مثلنا فيما يتعلق بالتحذير بالأوصاف، بتحذير بأسماء، بتحذير بأعمال، بتحذير ببلدان، بتحذير وهكذا. يا اخواني ده اسم الألباني معمول لمقطع قد كده، تخيلوا، تخيلوا الرد عليه اصلا في تسميته ابن الألباني. ابن حبيبي فلذت كبدي بسميه الألباني. طب اديني حرية يا راس، يا راجل قليلة تفكي بحاجة. ده انت سبحان الراجل ابتلي، ده والله ابتلي بالواحد ابتلاء، واخد بالك؟ الراجل ده عجيب يعني، الواحد كان صراحة الله جعله سبب لهذا. شوف هو رد على المأربي صح، على الحلبي، على الدنيا كلها. الرجل ده لما جي عندي خذ الخذلان الله أعلم كان ناولي ايه ده الرجل ده. انا بسمي ابن الألباني، تقول الألباني كمان فيها مقطع يعني ايه الألباني؟ انا بسمي الألباني، بحب الألباني يا جماعة، بحب الألباني، وانتم بتقولي بطعن في الألباني يا جماعة، والله الألباني بحبه، والله عمل له دورة اسمها هذا الألباني فاروني مثله، وعمل له دورة كمان اعتقاد الألباني يا جماعة وبحبه، فانا عاوز ايه رأيكم نسمي ابن الألباني الألباني. انا ببدعه ده بقى، كل قوم يا ألباني، نام يا ألباني، تعال يا ألباني، كل يا ألباني. في واحد يتصور هذا يبقى بيبدع شخص؟ هسميه عمرو بن عبيد يعقل؟ اسميه الجاب بن صفوان يعقل؟ اسميه سيد قطب؟ ده المعلم الألباني يا ألباني. من سيد قطب؟ يقول لك الإخواني التكفيري الحلولي الاشتراكي الجهمي الرافضي، ستة أوصف معلم الألباني. هسميه بقى سيد قطب؟ فالألباني يكون عندي رجل مبتدع مرجئ وسمي ابن ألباني، يبقى الرد علي سميه ابن ألباني. ما ينفعش تسمي أصل الألباني من ألبانيا، ودي أسماء بلدان، وأسماء البلدان ما ينفعش. يا سيدي أنا أسيوطي، يا سيدي أنا اسم أبويا اسمه الديروطي، أنا أبويا اسمه الأقصري، أنا أبويا اسمه البلاوي، أي حاجة. في حد بيقف عند تسمية شخص باسم بلد يقف عنده؟ يعني المصري هذا ملغى، يعني واحد اسمه السويسي، يعني واحد اسمه منوفي، طب ما عندوش حد اسمه منوفي؟ فيش حد اسمه الحاج منوفي؟ طيب يعني هل هذه اخواني، هل هذه اخواني يوقف عندها ويوم يروح هيجيب عايز دليل برضه، يوم يجيب بالعقاد ولا مش عارف ايه؟ حاجة عجيبة. ولهذا انت تقول لي ايه بقى كلام العلماء فيه؟ مش هنتكلم انا، ما اتكلم العلماء يا نائما، والله منعك هواك، والله انت تعلم هذا. طب وانت بتتكلم في علي الجمعة، مين اتكلم في من علي الجمعة من العلماء؟ مين اتكلم في وحيد عبد السلام من العلماء؟ مين اتكلم في مصر وكذا من العلماء؟ ها مين اتكلم في هذا؟ هات لي كده كلام العلماء في بتوع علماء المملكة وعلماء الأمة في أحمد عمر هاشم، في أحمد كريم، هات لي كلامهم كده، كلام الفوزان في إسلام البحيري، هات كده كلام اللجنة الدائمة في إبراهيم عيسى. اصحى يا حبيبي، اصحى يا حبيبي، بارك الله فيك، تحكم للقواعد، الله يهديك، لأن أنا عندي طابور. واحد بيقول يا شيخ أنت ما تتكلمش فلان، أنا ما العلماء الكبار بس. قلت له طيب وأنت بدعت الدنيا دي كلها، أنت بدعت إبراهيم، ومين الكلام في إبراهيم العلماء؟ ومن يتكلم في محمد اسماعيل؟ ومن يتكلم في محمد المقصود؟ ومن يتكلم في هؤلاء؟ مين؟ ولا انت رجعت عن تبديعهم؟ ما هو اما انك رجعت للقاعدة او تناقض حاجة من اثنين، يا تلتزم القاعدة في الكل. الان لابد ترجع عن كل تبديع كل واحد انت بدع ده، انت بقالك عشر، ده انت من يوم الثورة وانت بتبدح كل دول، تعرف كل ده عشان ايه؟ عشان مس في الشخص الذي يحبه، يبقى لابد نضع قاعدة. بس مس في الشخص الذي يحبه يبقى نضع قاعدة. طب القاعدة يا مسكين يا مسكين يا مسكين، بتعود على منهجك من 12 سنة بالإبطال. الآن لازم تقول إن وحيد عبد السلام مش مبتدئ، لازم تقول إن يعقوب مش مبتدئ، لازم تقول أي واحد ما جاء فيه فتوى من عالم إن ليس مبتدع، يبقى هترجع عن كل هذا، هتقول ايه؟ فبالله عليكم في مؤاخذة في تسمية ولدك بالألباني؟ في عالم، في طالب علم سلفي على وجه الارض، على وجه الارض. هقول لك على حاجة يا اخي، هات حزبي، انا عاوز واحد مبتدع انتقد رجلا لان سمى ولده باسم الألباني، مع ان الألباني عالم، عالم على اسم صحاح الألباني، هي البلد اللي صححت؟ هو حد عارف محمد نصر الدين ده؟ لا قليل معروف الألباني، الألباني 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 الألباني، حتى هو نفسه يقول عن نفسه، هذا الشيخ المزعوم الألباني يقول عن نفسه، كيف إن هو يعرف نفسه بهذا؟ هل هذا أصل مؤاخذة؟ هذا ليس أصل مؤاخذة، فهذه أشد من الحددية، لأن الحددية لم تقل هذا. ولهذا أشد مدرسة في الجرح في هذا العصر الرسلانية. يأتي بقى أتباع يضحكون، بس زي الوهابية، بس يبقى بيطعنوا أهل البدع بيطعنوا في أهل السنة مثل الوهابية. الوهابية الوهابية إلا عنده عندها كتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكذا. الوهابية عندهم هذا؟ الوهابية عندهم هذا؟ داود بن جرجيس، كل علماء ادعوا ردوا عليه. جرجيس ده لو انا عايز بس انا اجيب الاسم اقول ايه؟ جرجيش وجرجس، يعني ايه ده نصراني بقى ده مثلا ولا ايه؟ ممكن اقف بقى عند الاسم جرجيس؟ واحد شوف عند اسم جرجيس، وقف عند اقوال جرجيس، وقفوا عند الاقوال، ما احد وقف عند بلد ابدا، ولا وقف عند مهنه، ولا وقف عند وصف شخص، ولا وقف عند كذا وكذا. فلهذا هؤلاء اشد مدرسه في الجرح والتعديل، بل ليس لها نظير ثان، ليس لها نظير ثان. نعم ايوه يا شيخ محمد. سبوا بمعنى ايه؟ ولا يهودي، ولا يهودي، يهودي لا تذكره. ألا تعلم إنه شوف شوف المرأة العاهرة الزانية هذه، هذه لا يحد من قذفها لكن لا يجوز له قذفها. شوف لا يحد، لأنه الحد في القذف إنما يكون في العفيف، هذه ما بعفيف هذه، لكن لا يجوز أن تقصفها. ما الداعي؟ ما الداعي أن تقصف هذه الزانية وهذه كذا؟ ولذا في ممثلة كان أيضا حزبيين دول قاموا جابوا صور وعملوا وسووا وقال كذا، وقالوا كلام جارح جدا، وقالوا دي ملهاش قذف ولا لها، الذين يقولون بالقذف هذه ما لها قذف، لأن الفقهاء يقولوا كانت تكون عفيفة، لكن الفقهاء أنفسهم هم الذين قالوا ما يجوز. ما في حاجة اسمها سب بوجه بكذا، أنت مالك إلا شيء واحد بس العلم، ضال مبتدع مضل، دي عبارة العلماء، منحرف كذا من العبارات اللي استعمل العلماء. إنما هذا الشخص حرامي، هذا الشخص مثلا وجهه كذا، هذا الشخص أولاده كذا، هذا الشخص أصلا عيلته معروفة بكذا، هذا الشخص أصلا كان يتاجر في كذا، هو نسى أصله، ده كان ده مرة جاني، هذا كله ما يجوز. إنما محل نزاعك مع الناس انحرافهم عن الصراط، فلا الشكل انحراف عن الصراط، ولا البلد انحراف عن الصراط، ولا أهله لو كانوا كفارا انحراف عن صراطه هو، تمام، ولا بيعه وعمله عمل في نظر الناس ان هذا عمل ممتهن ومبتذل ايضا قضيته معه، ما لي قضية معه ابدا الا قضية واحد، قال الله قال الرسول، هو خالف قال الله قال الرسول، بس لا نخرج عن هذا. لا هذا خلق احمد، ولا هذا خلق ابن معين، ولا هذا خلق ربيع بن هادي اللي بيقول مدخلي ابدا. اتحداكم هذه كتب الشيخ ربيع فيها ردود متعددة ويشتد على البدع، أتحدكم لو جبتم موضع واحد، موضع واحد أن الشيخ عاب باعتبار من هذه الاعتبارات، إخواني هذا ما له مثيل، هذا ليس له نظير. ده هذا جزء واحد هو ما يتعلق ببند الجرح والتعديل. نعم نعم، الدعاء عليه إن رجي في هذا الرجل خير، كأن يكون قريب لكن مضحوك عليه أو شيء وينفع به الله السنة لو استجاب، يجوز الدعاء له أن يهديه. طيب أو اشتد شره محاند مكابر له أتباع يجوز الدعاء عليه. إذن الدعاء في تفصيل: إن رجى خيره وكان مقلدا يرجى خيره وما ليس عند عناده فهذا يدعى له أن الله عز وجل يهديه ويرجعه، وإما أن يكون شره قد ازداد وأن له أتباعا وأن له شبهات وأن له هذا يدعى، لأن الدعاء على الظالم جاءت به السنة. هذا إذا ظلمك شيخ محمد في مالك، كيف إذا ظلم أمه؟ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبينه حجاب. قال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان ما يقول كذبا وكذب، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه الفتن، دي أصعب من أن يموت. وكان سعيد بن زيد في الصحيح أيضا، المرأة اللي افترت عليه في أرض أن يقتلها الله في أرضه، وكان كيف وأنت تتورع حتى لو أخذ مالك أن تدعو عليه، أو أخذ تريد أن يبقى أجرك مغفورا حتى لو ظلمك حتى لو ضربك حتى لو أخذ مالك، قد تترك هذا. لكن في أمة يضللها ويأخذها ذات اليمين وذات الشمال فتدعو عليه، إن لم يسبق في علمك هداياته أن تفضحه، أن تقسم ظهره، أن تبين حاله، وهكذا. هذا لا إشكال، ورد بذلك السنة. لكن واحد مقلد، واحد ضعيف، واحد كذا، ولكن لو أنه استجاب للسنة وكذا ينفع الله به، ممكن أن تدعو له. وبهذا وردت السنة، وبهذا وردت السنة. ولهذا بوب البخاري بابين، قال باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين. للمشركين تدعو له، كيف بقى البدع للمشركين؟ واستدل: اللهم اهد دوسا واتيني بهم وكذا، ودعاء النبي لأبي، وكذلك يعني ورد في السنة دعاء النبي لأم أبي هريرة، ودعاء النبي أن يرزق الله الإسلام بعمر الخطاب أو عمرو بن هشام، ودعاء على. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن مسعود أيضا في الصحيح دعا المشرك لما وضعوا سل الجزور، عمل إيه يا أخويا محمد؟ قام ودعا ستة عينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ولقد رأيتم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر. إذن الدعاء وارد، ما هو مخالف، لكن نفصل: يكون الدعاء بما يوافق الأمر المشروع لا بما يوافق الشهوة، يعني احذر أن يكون في دعائك شهوة، لكن يكون في دعائك ضابط حتى الدعاء. نعم. لو مبتدع وله هذا مجرم سارق، هذا قاتل، هذا كذا، لو لم يكن مبتدعا يجوز لك أن تذكر هذه؟ حيث جاز لك ذكره، جاز لك ذكره، لأن احنا نحذر. لو جاءنا واحد الآن يقول: أنا أريد أن أشارك هذا الرجل، أقول: لا ابعد عن هذا الرجل، نصاب أكل أموال الناس. طيب أنا أريد هذا الرجل تقدم للزواج من ابنتي، لا 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 لا, لا تزوجه، هذا الرجل فاسق يشرب الخمور. حيثما جاز ذكره بلا بدعة جاز ذكره مع البدعة. تمام؟ نعم نعم. لا، ضد هذا. اللي يقول لو يجي طلب رسلان يقول هذا أسد السنة، فهل يجوز لواحد من أهل السنة يقول هذا ما حصل كلب كذا؟ هذا أبدا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم.
القاعدة الرابعة.
نعم. ما في بأس، هذا ورد عن السلف. نعم، دعاء عليه. نعم.
القاعدة الرابعة عشرة قال
الشوكاني. لكن وجهك كذا، هذا وجهه كذا، هذا قبح هذا الوجه الأسود، قبح هذا الوجه كذا، لا هذا ما يصلح، هذا تنابز بالألقاب. وفيه إخواني بارك الله فيكم يعني مسألة مهمة جدا، الرد على أهل البدع لابد أن يكون بسنة ما هو بدعة، الرد على أهل معاصي لابد أن يكون بطاعة ما هو معصية. بدعة المبتدع لا ترخص لك أن تعصي الله فيه، قال تعالى ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب تقوى. يعني أنا مثلا لو مع أن رسلان هذا قال فيما يتعلق بالبلدان فيما يتعلق بالشكل، هل يجوز لي أن أقول وأنت شكلك كيت وكيت؟ ما يصلح، أنا ما أقول له هذا. يعني وإن كان الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، إلا أنني لا أنني أتورع عن هذا الأمر. ترد من سبك بمثل ما سبك، لكن أن ترد بما يقتضي معصية فأن تستهزئ من خلقته هذه معصية. أنا بتكلم كحكم يعني عام، كحكم عام، من قال لرجل يا كلب فقال له أنت كلب، هذا خلاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وإن كان ولئن صبرتم لخير صبر، هذا أفضل خصوصا في الدعاء، لأن بعض الناس ما يفهم هذا، يبقى الدعاء أفضل. لكن أن يقول لك واحد أنت شكلك كذا أنفك كذا كذا، فتقول له وأنت أنفك كذا وشكلك كذا، هذا لا، هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من باب فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني هم أهل السنة ولا أهل البدعة؟ خلاص يعني إذا صار من أهل البدعة. هذه في مقام من جهة الجواز وفي مقام من جهة الأولوية. مقام من جهة الجواز أهل البدع عموما، لو أن الله لو الإنسان قال في أهل البدع أي واحد صار بدع يعني عموم بصفة عامة قبح الله فلانا فما أضله وكذا، هذا جائز. طيب ده من جهة الجواز، لكن من جهة الأولوية من جهة الأفضل فده حسب مناسبات. أنا ما يأتيني واحد مثلا دلوقتي أمامي محب جدا مثلا لرسلان الأهل، لو أنا عند رسلان دلوقتي مثلا جالس وكذا، فما أتي أقول قبح الله، لا ما يصلح. ليه؟ أنت الآن أغلقت قلبه، إن كان هينتفع بك لن ينتفع بك. الأمر الثاني أنه ما في فائدة، ما الفائدة؟ ما فيها فائدة. يبقى نفرق بين جواز من عدمه حتى لا ننكر على من يقول هذا إنكار من خرج عن سنة أيضا، وبين الأولوية. ما هي الأولوية؟ ما هو الأفضل؟ الأولى والأفضل انتقاء ما يعين الإنسان على الاستجابة لا ما يصد الإنسان عن الاستجابة، ده الأولى. حتى كلمة يا أخي محمد حتى مبتدع، شوف ما فيش بقى خلاف بقى المبتدع ممتدع، لكن حينما تأتي مثلا ترد على واحد بصفة عامة ده شيء، لكن لو جاء متعصب لهذا الشخص أو محب لهذا الشخص أمامك ما تقول له يا أخي هذا الشيخ مبتدع وضال ومنحرف، ادي بقى الفاظه، لا اجل هذا، اجل هذا، اجل مع المعين بقى، معين جاء امامي، يبقى انا الان عمال اقول فلان مبتدع فلان ضال، طب لو جاءني بقى بعد الدرس قال واحد الشيخ انا بس اوردك في كلمه وكذا، انا صراحه بحب الشيخ فلان الفلاني هذا وانا كذا 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 وانا هتغير اسلوبي بقى معه. طيب يا أخي أنت الآن بتحبه وكذا ما في مشكلة، حتى لو أنا بقول مثلا محمد هقوله الشيخ، هقوله الشيخ أنت بتحب مثلا الشيخ فلان وكذا كذا، هذه هذه طيب. لكن أنت إذا ظهرت لك سنة ينبغي أن تقدم على كل حال وهذا الشيخ محمد أما حصل منه كذا أما حصل منه كذا أما حصل منه كذا طب أنت زي واحد أول أمس وإحنا كنا في بلد يعني أيضا ممن يعني غير مقتنع بهذه الأشياء. قلت له يا أخي طيب أنا بسألك سؤال، أنت هل ترى الخروج على صلاة؟ قال لا ده ما 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 لا 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 يجوز. قلت له كيف أنت لا يجوز، أنت وأنت يا ابني لا أنت داعية ولا أنت خطيب، ده أنت فلاح بتزرع أرضك وعرفت أن لا يجوز الخروج على الحاكم، وأنت بتدافع عن واحد بتقول 40 سنة في الدعوة لا يعرف هذه. طب أنت إيه رأيك في الأحزاب؟ هل الحزب جائز؟ قال لا ما جائز. يعني أنت يا رجل يلي من لست بخطيب ولست بكذا ولست يعني في عرف الدعاء ولا شيء، كيف دفع عن رجل من 40 سنة وهو يدعو ومع ذلك يقول نكون حزبا؟ عرفت أنت هذا وهو لم يعرف، يستحق أن يكون شيخا اللي أنت عرفت وأنت لست بداعية؟ ما عرفه من له 40 سنة. قال والله يا شيخ أنا ما عرفت إلا منهم. قلت له بس عرفت منهم يعني هم كانوا يحرمون ذلك؟ قال آه. قلت له ده يكون أدعى في المؤاخذة ولا أدعى الاعتذار؟ المؤاخذة. يبقى إذن الواجب عليك إيه الآن؟ يبقى إذن ده عارف، يعني ما في حتى ظن أن ممكن يكون جاهل فننتظر حتى نقيم حج عليه، يعني عارف، يعني أنت عرفت منه هذا، إذن ما حكمه الآن؟ فحينئذ حينما تكون مع شخص تنتقي من الألفاظ ما تدخل به إلى قلبه، إنما حينما يكون الأمر أمرا عاما هذا تبين الأحكام الشرعية بالألفاظ الشرعية. لكن لما يكون أمامك شخص، أنا ما يكون أمام الوقت صاحب الخاطر الشعراء وده ما يجي واحد محب وانت عارف الدنيا كلها كده، هل أنت تقوله بقى ده صوفي القبور الضال؟ لا، أنت لك مدخل معه حينما تكون بين يديه غير المدخل وأنت تسأل عن الشخص، لأن المطلوب هو إبلاغ الناس الحق بالطريقة التي يمكن أن تقبل، أن يقبل حق بسببها، إنما ما في طريقة يعني ده ضل يبقى على طول الخط حيثما ذكر يبقى ضل 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 لا، قد يكون معها شخص معين يقتضي أنني ما أذكر وأقوله الشيخ أنا نفسي أخواني، أنا نفسي وأنا مبدع محمد حسان ومحذر منه، بعد شهرين جلست معه والله ما أذكر قلت الشيخ محمد، فضلت الشيخ محمد. وانتم هنا زي انت زي فضلت الشيخ اسحاق، انتم هنا للناس زي ابن باز وابن عثيمين هناك. شو بقى كلام جميل اهو، ده احنا بنسعد لما بنرى الناس يقبلون شوف الكلام ده، وفضلت الشيخ محمد حسان اللي امن المجلس وفتح باب المجلس مع ان احنا في شقة رجل، الله أعلم مني في الصلاة أصلا، في شقة رجل عالصالة على السلم تحت، دخل الرجل بعد 5 دقائق اللي هو كان دعينا أصلا احنا نجلس. شو بقى فضلت الشيخ اهو، وانتم هنا زي ابن باز والعثمان، يعني انت عايز احسن مني، انت عايز مني ايه بعد كده؟ يعني انت بالله عليك ماذا تريد؟ وانا ايه اقسم بالله يا اخواني ومعي ولدي عبد الرحمن يقود لي السيارة وأنا تحت البيت قبل ما أخرج، قلت له عبد الرحمن كما سأخرج سأصعد سأنزل، بس يا ابني لعل الله أن يهدي، والله يا إخوان أقول لولدي عبد الرحمن منتظرني في السيارة، منتظرني في السيارة، عارف أنا أصلا مش ادعاء غيب، الحمد لله الواحد عنده بهذا خبرة، لكن فرصة اني تبلغ دعوة. وانا والله يا اخوان ما لسه ما اتكلمتش في ثورات ومظاهرات، ده انا بعمل مقدمة في كتب السلف، مقدمة 1.5 ساعة لم نتفق عليه، هو كان الصحابة بيشرحوا كتب وكانت النهاية هذه، كانت النهاية هذه، قام فتح نزل لا السلام عليكم. طيب ان شاء الله يبقى تعرفين بقى الشيخ محمد حسان يعني بالاسلوب بقى الرقراق والشباب التقي النقي الذكي، مانيش محصل لا تقي ولا نقي ولا ذكي ولا اي شيء ابدا، خلاص هذا هو مع كل هذا الاسلوب اللي انت ما تتخيله. والله يا اخواني ما اذكر مرة ان انا اقول الشيخ، فضيلة الشيخ. فإذا اللقاء شيء والكلام شيء آخر. ولو أن الله قدر سبحانه وتعالى أن يجي يقول والله أنا أريد الهداية، لو عندك حق أنا أقبل تعالى، ما هو مناظرة، مناظرة بدع ما تجوز، لكن تعالى بين هذا وإن شاء الله أي شيء تذكره بدليل أنا معه، سأجلس مع أيضا الشيخ محمد، ما في إشكال، حيثما يكون فيه استجابة للناس فيه استجابة لكذا. أنت تتمنى، تتمنى أن يكون على الحق أعوان ألف ألاف يا أخوان. نعم الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال من بعض الإخوة يقول في خطبة الجمعة بالأمس لعن الخطيب المدعو إسلام بحيري، لما قال؟ فهل لعنه هذا حرام أم يدعو عليه؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، لعن المعين سواء كان مسلما أو كافرا محل خلاف بين أهل العلم، لعن المعين. فمن أهل العلم من أجازه، حتى أجازه، واستدل على ذلك بأدلة وكذا، من حديث الرجل لما أمره النبي أن يخرج متاعا فجعل الناس يلعنون وآخر، ومنهم من منع، ونحن نميل إلى منع اللعن ولو كان في الكافر المعين الحي، لأن الإنسان ما يدري بما يختم له، لكن هو قول عند أهل العلم سواء في لعن المسلم أو في لعن الكافر، لكن الذي نرجحه عدم جواز ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية والحارث بن هشام وجماعة، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من شيء أن تتوب على ما يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليه. نعم نعم خلاص، هو أصلا لو ما قيدها فهذا قول عند أهل العلم، لكن يبقى زي ما أجبت أخونا محمد الآن، يبقى أيضا هل هذا هو الأسلوب المطلوب؟ يعني أنت ماذا استفدت حينما قلت على المنبر كذا؟ لابد نعرف حال المخاطب، حال المخاطب أنه بيعتبرك أنت، كثير من الناس يعتبرك إنك لو شتمت حتى بدون لعن ما ينبغي، كيف تكون شيخ وتشتم؟ كيف تكون شيخ تشتم؟ لأن الناس ما عندهم التأصيل هذا، يبقى ما المصلح؟ حتى ولو أنا شتمت سببت بدون لعن، ففرق يا أخواني بين مسألة جائز شيء تمام وبين الأسلوب اللي ينطق في الخطاب شيء آخر. أنا الآن أنا معكم لخطاب، أنا الآن معكم أسلوب، لأن أنا إحنا يعني دول إخواننا وكلكم دعاء الحمد لله، وكل واحد الحمد لله له دعوة في مكان، يعني إحنا في معرض تأصيل ومعرض بيان ومعرض كذا، لكن لو أنتوا كده كلكم أمام. أنا أذكر في دورة الفيوم، أنا يمكن الظهر، إحنا بدأنا الدورة الصبح الظهر، أنا قلت لإخواني، أنا كان يوم الجمعة، قلت لإخواني أنا يا إخواني اليوم تعبت تعب تعب. أنا جيت كان عندنا اعتقاد إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي القرآن كلام الله وكلام الأشاعرة، وقدر الله أن الجمهور الحضور عوام، يعني أنا نفسي قلت لهم بعد الجمعة أنا تعبت اليوم، أنا تعبت اليوم، كل ما واحد يدخل أغير أسلوبي، كل ما طب أعمل إيه، طب عندي برضو طلبة علم يعني في أسلوب معين لابد يتناسب معهم، وعندي عوام قح، طب بين هؤلاء وبين هؤلاء اللي هيسمعني بأسلوب طلبة العلم هيصلي الجمعة مش هيجي تاني أبدا، هتنزل بمستوى معين إلى مثلا العوام، طب الطلبة اللي جاي من الفجر تسمع ديت، فتتعب عشان توفق بين وبين، لأن لازم أن تؤدي المعلومة بهذا، فلابد من رعاة مين؟ فأنا خطابي لكم غير ما يكون أنتم عوام، خطابي لكم ولهذا يعني ما أذكر أن يمكن على منابري مثلا ما أدري على أصابع يد أو يمكن ما أذكرها، بس أنا بقول ممكن يعني تكون حاجات قليلة جدا 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 أن إحنا مثلا نذكر هذا هؤلاء على منابري إلا لحاجة ماسة ماسة ماسة، لكن بين الناس معكم النشر هذا على الموقع ينزل شو ما احد وضع عنوان شكر الايه الرب الخالق على موت عبد الرحمن الخالق، ماشي ده مقام هذا مقام ده مقام وده مقام. نعم فالله المستعان.
القاعدة الرابعة عشرة، قال الشوكاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر قولا عاما وفعل فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا لا شك أنه خطأ، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وفعله صلى الله عليه وسلم سنة. وإذا كان قوله سنة وفعله سنة وأمكن الجمع بينهما، كان ذلك هو الواجب، حتى لا نجعل فعله مخالفا لقوله، فلا يمكن أن نرجح أو أن يصار إلى
عندك الحاء أن نرجع أو أن يصار أن نرجع وأن يصار إلى
فلا الخصوصية. يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية.
يعني هذه القاعدة اللي احنا ذكرناها من قبل في الفعل، يعني أن الفعل لا يقال بخصوصية إلا إذا دل عليه دليل. إذا ما دل عليه دليل فننظر إلى الجمع بين الأدلة. نعم. إنما الشوكاني صار على هذا في خطه الدائم في النيل، نيل أوطار وكتبه، على هذه القاعدة، إن فيه قول للنبي، فيه فعل النبي ويحمل فعل على الخصوصية بإطلاق. نعم.
القاعدة الخامسة عشرة: إذا ورد النص العام فإنه لا يعمل بجزء منه إلا إذا ثبت عن السلف العمل به. قال العلامة العثيمين: هذه قاعدة مهدومة، لأن الأصل هو العمل، والأصل أن العام شامل لجميع أفراده.
إذا ورد النص العام فإنه لا يعمل بجزء منه إلا إذا ثبت عن السلف العمل به. يقول هذه قاعدة مهدومة لأن الأصل هو العمل، والأصل أن العام شامل لجميع أفراده. هل السلف خرجوا عن هذا النص العام؟ طبعا العام عندنا القاعدة أن العام على عمومه إلا إذا ورد مخصص له، فالعام يعمل به. طب إذا ورد خاص مخصص له فيعمل بالمخصص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما نهى عن أن في مكة أن يختلى خلها وأن يعضد شوكها، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. يبقى حصل هنا استثناء وخصص هذا العموم بهذا المخصص، يبقى نقصر هنا نستثني من هذا العموم هذا الخاص، ويبقى العام على عموم، وبهذا يفرق بين الناسخ والمخصص. فالناسخ إزالة كل الحكم، إنما المخصص بيقصر الحكم على بعض الأفراد ويبقى العام عام، العام على عمومه. ثم إن يستثنى من هذا العموم ماذا؟ يستثنى هذا مفردة من المفردات يخصها حكم معين. ولهذا الأوائل المتقدمون قد يعبرون عن التخصيص بالنسخ، ومن هنا لابد من معرفة عبارات المتقدمين في هذا مسألة النسخ. ولهذا عد الآيات المنسوخة يقع فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه قد يعبر عن النسخ بالتخصيص والتخصيص بالنسخ، مثل الانقطاع والإرسال عند المحدثين وكذا قد يعبر. ولهذا لابد من التفطن هذه المسألة في عبارات أهل العلم. طيب، فالأصل إذا نص عام يبقى نعمل بالعموم إلا إذا ورد مخصص. إذا ورد مخصص يبقى نقصر الحكم على هذا الخاص فقط، نستثني المخصص هذا من هذا الحكم العام بهذا ولا نزيد عليه، ويبقى العام على عمومه. يبقى لا يختلى خلاه، لا يعضد شوكه، لكن الإذخر مستثنى، وعدا ذلك يبقى الحكم على ما هو عليه. طيب، مسألة بقى العمل بالنص، قد يكون عند نص ويقولون ليس العمل عليه. طبعا النص هذا أنت متعبد به، نص هذا ثابت، يبقى مطلوب منك الاستجابة له. كيف ما يكون العمل عليه؟ وهل يتصور أن يكون فيه نص ما عليه عمل؟ هذا يتصور لو لهذا النص مخصص طلع عليه، لو لهذا النص مقيد، لو لهذا النص ناسخ ينسخه، يبقى حينئذ لا، العمل ليس عليه. لكن عمل ليس عليه والسلف يهجرون العمل به بدون موجب، هذا مستحيل. لا بد يكون عندنا أي موجب، لكن قد أطلع أنا كطالب علم على هذا الموجب وقد لا أطلع. ومع التفريق بين مسألتين، أن يكون العمل ليس عليه عند بعض العلماء، أو أن يكون العمل ليس على العمل عند جميع العلماء. عند جميع العلماء يبقى في إجماع على عدم عمله، يبقى إذن هناك اطلاع على مخصص أو مقيد أو ناسخ أو إلى آخره، لأنه مستحيل الأمة تجتمع على ترك العمل بالنص يكون هذا محل خطأ، مستحيل. إنما وعلى هذا العمل عند بعض أهل العلم، طب وترك العمل ببعض أهل العلم، يبقى هذا المسائل الاجتهاد التي نطلب لها الترجيح باعتبار النصوص. لكن لو اتفق السلف وفعلا هذا ثابت أن السلف لم يعملوا بهذا النص واتفقوا واجمعوا، يبقى اعلم أن هذا لموجب، لأن هذا إجماع، إجماع على عدم عمل بالنص، يبقى هناك موجب. هذا الموجب إما نص أو مجموع نصوص دلت على إيه؟ دلت على ذلك. نعم. هل الإيه؟ أي علاقة المسألة معنا يعني؟ هذه مسألة أخرى يا أحمد، مسألة أخرى. نعم. يعني إيه نادر يعني؟ أنا بأنذر بقر الفقراء. ايه علاقة دي بمسألة يعني؟ هتدخل ليه بأي سبب؟ بأي سبيل؟ الآن احنا عندنا خف، نصل، حافر، هذه الثلاثة. طيب هذه الثلاثة ليه؟ لأنها من أدوات القتال، يلحق بها كل أدوات القتال، ما هو في لو في القتال عليه يلحق بها، يلحق بها كل أدوات القتال، كل ما فيه العلة. وإنما النبي مثل، مثل بما هو قائم عنده، إما بالنبل، إما بالبعير، إما بالإبل، هذا الموجود، فلهذا ده الموجود. لكن يلحق بها ما كان في معناه، يلحق بها ما كان بباب القياس، لهذا الدبابات، الطائرات، الرمي بالبندقية، كل هذا يلحق به. مش عايزين بس نفرق يا احمد. ايوه ما احنا اقصد لا احنا هيبقى عندنا الدخول اللي هو من باب القياس، انما من باب المنصوص، باب منصوص محدد، لكن هل نقيس على المنصوص على ما كان في علتي او كذا؟ ولهذا تجد دي تبقى محل خلاف، زي حديث عبادة بن الصامت في الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، كذا. هل دي خاص بهذه الاصناف ولا يلحق بها ما كان في علتها؟ محل الخلاف. الظاهرية اخذوا بالمنصوص، الجمهور ذهب الى العلة، ثم الذين قالوا بالعلة اختلفوا، اي العلة اللي احنا ندخل من خلالها، فده يكون ده محل اجتهاد. فالاصل المنصوص، لكن هل يلحق غير المنصوص بالمنصوص؟ ننظر والله لو العلة إلا مستقيمة وكذا، وإن للقياس مدخل، يبقى القياس مدخل. إنما لو كان المنصوص في النص تعبدي، خلاص لا نلحق به، لا نلحق به غيره. نعم نعم. ما هو ده محل الاجتهاد. لا يعني هتسأل أهل الظاهر ما عندهم قياس، لأن ما عندهم علة أصلا، ما فيش تعليل، التعليل ممنوع عند أهل الظاهر. لكن الجمهور ومن هنا الجمهور طرد هذا في كل ما فيه العلة، طرد، لأن هذا التمثيل كان بالمنصوص عليه في الأدوات اللي كانت تستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدخل فيه العموم.
القاعدة السادسة عشرة،
ومن هنا شيخ الإسلام طردها في العلم، حتى العلم أدخل مسابقة في العلم بجوعل، جعلها مقيس، لأنه قال أول ما يطلب في الجهاد واحتاج جهاد العلم.
القاعدة السادسة عشرة أن المثبت مقدم على المنفي. قال العلامة العثيمين: القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على المنفي، ينبغي أن تقيد بمثل: إذا ذكر الراوي أشياء وفصلها ثم أثبت لبعضها حكما ونفى هذا الحكم عن البعض الآخر، فإنه قد شاهد الجميع وتيقن أن هذا الحكم ثابت في هذا ومنفي في هذا
ومنتفن
في هذا.
تمام. القاعدة طبعا دي قاعدة مشهورة جدا، المثبت مقدم على المنفي، طبعا دي قاعدة مشهورة ويرجح بها في العموم، يرجح بها، بل قال ابن حجر رحمة الله عليه: والمثبت مقدم على المنفي عند العلماء ومن إلا من شذ، يقول هكذا، يعني إلا من شذ، يعني عد خلاف ذلك إيه، عد خلاف ذلك شذوذا، ويقول هذا وفاق من أهل العلم، وفاق من أهل العلم إلا من شذ، هذا ذكر الفتح، ده وفاق من أهل العلم إلا من شذ. لكن الحقيقة هذه قاعدة، نعم، لكن هذه القاعدة لها ضوابط. ما كل مثبت يقدم قوله على الإيه، على النافي، هل المثبت يقدم على النافي؟ ما هو ينظر، ألا فرضنا المثبت هذا كذاب والنافي هذا صادق، يبقى لابد أن يثبت عندنا أولا ثبوت الخبر المثبت وثبوت خبر النافي، يبقى الأول نلجأ إلى الثبوت، نلجأ إلى المثبت من هو والنافي من هو. فأنا أثبت شيء وشعبة ينفي شيئا، وأنا لست في درجة شعبة، البخاري ينفي سماعا، ابن حبان يثبت سماعا، فهل بإطلاق أقول إثبات ابن حبان هيقدم على نفي البخاري؟ لا، الأصل أن البخاري يقدم على ابن حبان، فينظر ليس بالإطلاق، ليس كل مثبت هيقدم قوله على النافي، وليس كل مثبت هيقدم على المنفي، فلابد من الرجوع إلى قاعدة الترجيح في هذا الباب، فقد يكون فعلا هذا أو ذلك. من حيث هو فالمثبت، المثبت مقدم لأن في زيادة علم، ده من حيث هو. أما من حيث الواقع الخاصة، من حيث الواقع الخاصة ننظر، انت عندك ابن عباس اثبت ان النبي تزوج ميمونة ومحر، اثبت ميمونة نفت، ابو رافع نفت، هل نقول يقدم خبر ابن عباس عليهما حيث ان ابن عباس اثبت الزواج، تزوج ميمونة ومحر وهذا ابن عباس، قدمنا المنفي. ليه؟ لان النافي اصلا صاحب القصة، ميمونة نفسها التي تخبر بهذا، ونسب الوهم إلى ابن عباس على الصحيح. فإذا هذه القاعدة لها تقييدات، ولهذا ذكر الزرقشي في البحر الخلافة فيها وقال بأن العلماء قد اختلفوا، فمن من قال يقدم المثبت وعليه الجمهور، وقيل تقديم النافي، وقيل تقديم النافي قدم النافي، وقيل هما سواء، قال ابن حجر في هذه القاعدة، وهذا ليس على إطلاقه، ولا يخفى، يقول ابن حجر ولا يخفى ما فيه، فإن المثبت أو المثبت مقدم على النافي، إلا انتبه بقى، إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم، كن هذا مع دليل وهذا مع دليل. ولهذا قالوا في الجرح والتعديل، الجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح عنده زيادة علم فيقدم على المعد، لكن هل هذا بإطلاق؟ هذا ما هو بإطلاق أيضا، لابد يكون الجرح مفسرا بقادح، مش مفسرا بس، ولهذا ليس كل جرح مفسر يقدم بإطلاق، لا مش يقدم بإطلاق، قد يكون هما ليه قالوا لابد أن يكون مفسرا، ليه؟ حتى ينظروا فيه، هل فسر بقادح ولا فسر بغير قادح، هل فسر بقادح ولا فسر بغير قادح، فقد يفسر بغير قادح، يبقى هنا لا يؤخذ. إنما لما قالوا لابد أن يكون الجرح مفسرا، أي لينظر. ولهذا هناك من الأوصاف التي جرح بها البعض ولم يوافق عليها، وعدوا متشددون في هذا الباب، عدوا متشددين، ولهذا النقاد على ثلاثة أقسام، متشدد، متساهل، وسط. فهناك من جرح بغير جرح، هناك من يعدل ويكون عنده التساهل، وهناك الوسط. فالشاهد أن المثبت نعم في الأصل مقدم على نفي، بس بشرط ألا يقوم دليل عند النفي يقتضي تقديم الكلام على المثبت. نعم.
القاعدة السابعة عشرة: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال العلامة العثيمين: هذه القاعدة ليس على إطلاقها، بل الوسائل لها أحكام المقاصد إذا كانت تؤدي إلى المقاصد بالتأكيد.
إلى المقصد بالتأكيد، إلى المقصد هي. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة: المسائل الخلافية.
فالزنا حرام، فكل ما يفضي إلى الزنا حرام. الصلاة واجبة، فكل ما يعين على الصلاة أو كذا فيكون واجبا مثله. فالوسيلة إلى محرم محرمة، الوسيلة إلى واجب واجبة، الوسيلة إلى مكروه مكروه، الوسيلة إلى مستحب مستحب، الوسيلة إلى مباح مباح. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة: المسائل الخلافية يتبع فيها ما يكون أيسر للناس.
نعم. قال العلماء، يعني البعض وضع هذه القاعدة، قال في مسألة خلافية يبقى نتبع الأيسر، شوف الأيسر إيه واعمل به. أنت أمامك أقوال والمسألة خلافية، خلاص خذ الأيسر، هكذا البعض يقول. هل هذا صحيح؟ نعم نعم. ما هو انت اجب، هو استعمل الان ايه، استعمل محرما ولا مباحا؟ خلاص ده محرم، ده مجمع عليه، يعني محرم مجمع عليه كمان، يبقى هذا مخالف. يبقى نقول ادعاؤك المصلحة في الخروج استدراك على الشارع، لان الشارع لم يراعي هذه المصلحة وانت جئت تراعيه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: اتخذ بعض الناس خصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه،
لان الغاية المحمودة والمشروعة لابد ان تكون لها الوسيلة مشروعة، انما ما ترتكب محرم لغاية مشروعة هذا على مبدأ مين؟ ميكافيلي. الغاية تبرر الوسيلة، يبقى لابد تبرر الوسيلة بالغاية، لا لابد ان تكون الغاية مشروعة والوسيلة كذلك ايه مشروعة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: اتخذ بعض الناس خصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعدة منهجا يسيرون عليه.
خصوصا سعد الدين هلالي، ده الوكيل الرسمي لقاعدة الشعب يختار، ضع الأقوال والشعب يختار، ضع الأقوال والشعب يختار، ده قاعدة سعد الدين هلالي، ده وكيل رسمي له، ده متبنيه. نعم.
فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع للناس ذهبوا يفتون به، وهذا غلط، لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل، ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير.
هو تتبع له الرخص، فمن تتبع رخصة تزندق كما يقال. نعم.
لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة، ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الأخذ به سواء كان أرفق بالناس أو أشق.
واعلم أن الذي دل عليه الدليل هو أرفق بالناس، لأن الشارع جاء بالرفق، فما كان رفق شيء إلا زانه، ولا نزع رفق شيء إلا شانه، ولأن الله قال ما جعل لكم في الدين من حرج، ولأن الله النبي قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر. فعلم من هذا الأرفق، أرفق يا أخواني ولو كان في صورة أنه في شدة، ليه؟ أرفق بما يترتب عليه، يعني أرفق للمرأة الحجاب ولا كشف الوجه، تغطية الوجه ولا كشف الوجه، أيهما الأرفق في نظرك أنت، أيهما الأرفق، التغطية ولا الكشف؟ التغطية. لكن طبعا عندنا يقول لا الكشف، خليها تاخد حريتها كده. طيب كشفت فنظر إليها فأعجب بها فتوصل إليها فحصلت الجراء، أيوم كان أرفق بها؟ يبقى هذا الأرفق، أرفق حتى بك أنت كزوج، أنت بتجيب للمرأة خلاص أول السنة بتجيب لها إيه الإسدال والخم وغطاء الوجه وسيبها بقى على كده، ما كل هتجيب لها 100 إسدال ما هو شكل بعض، إنما أما تخرج بقى كشف الوجه وعلى كذا يبقى محتاجة كل يوم تروح لها في إيه في ثياب. يبقى هذا هو، يبقى منع الفتنة هذا الأرفق. اللحية الأرفق، شوف ده الأرفق، هذه الأرفق. شوف بقى أنت يكفي توفير كم في الحلاقة وتوفير كده وتأتيك التهابات وتأتيك وتأتيك إلى آخر ده، هذا أرفق. فدائما اللي تخصير الثياب هذا ربع متر في كل ثياب يعني، ده احنا نحسبها مادية. الثوب يبلى إذا كان يجرجع الأرض قبل هذا الثاني. فدائما الشارع يا إخواني ما أمر الشارع به أرفق، إن هذا الدين يسر حتى ولو كانت في إقامة حدود يسر. ليه؟ بتقيم حدا على رجل فتمنع أمة من اقتراف الجريمة، وفي نفس الوقت الحد اللي انت أقمت على الرجل جبر معصية. فالحدود زواجر وجوابر. الجهاد مع أن الله قال وهو كره لكم، لكن في نفس الوقت يسره من جهة أخرى. ليه؟ لأنك مقتول إن لم تخرج تقاتل سيعتدى عليك. فقتل مع إظهار قوتك وإعداد القوة وكذا وكذا هيقتل منك كام، لكن استسلامك هيقتل منك كام، يبقى أكثر، يبقى أكثر. وعليه فالدين قائم على هذا. يبقى مسائل الأيسر، لكن لو قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين ما خير النبي وبين المرء إلى اختار أيسرهما في الأمور المشروعة. دي الأمور المشروعة، دي الأمور اللي هو بيبقى وجه من أوجه كلها جائزة، فانت اختار الأيسر. يعني أنا هروح دلوقتي هروح مثلا القاهرة، أروح في توك توك ولا أروح في سيارة، خذ الأيسر وكذا. أنا في الحج الآن أحج ماشي ولا أحج راكب، أشوف الأيسر، والأيسر طبعا أحج ماشي، ده الأيسر. إلا أن يكون بقى في القطار خلاص 10 دقائق تكون من ميناء العرف في 10 دقائق، ده القطار لأنه واضح. لكن هتركب سيارة هتنزل في الطريق لأن السيارة لا تحبو وتقف، يبقى الأيسر الماشي. يبقى لو أنا في القطار الأيسر الركوب، لو أنا في غير القطار الأيسر الماشي مثلا. فيبقى المهم اختار الأرفق. طب النبي قال أجرك على قدر نصبك، هذا النصب الذي لا انفكاك عنه، ده النصب اللي بيأتيك بيأتيك، إنما لا تتعمد النصب. الله ما تعبدك بالنصب، لازم يعني تسحر شيء قليل بحيث تشعر بالجوع والعطش، لكن تسحر مثلا سحور جيد بحيث لا، لازم اقصد الى الجوع وكذا، واعمل واطلع في الشمس وكذا بحيث تعرق بحيث اجرك على قدر النصب. هذا جهل، هذا جهل. لكن نقول للفلاح اللي بيعمل كذا اصبر اجرك ان شاء الله على قدر نصبك، لكن تعمد النصب ليس من مقصود الايه، من مقصود الشارع، ليس المقصود الشارع. نعم. إذا تكافأت الأدلة عند المفتي ولا مرجح يتوقف، ما يفتي يتوقف ويحيل على آخر قد يترجع عنده شيء، لأنك لا تفتي إلا بدليل. لكن لو كان من المرجحات مراعاة المقصد العام للشريعة، مراعاة المقصد، احنا مثلا عندنا المقصد العام شان ايه، ان يدعو الى ازالة الشحناء والبغضاء والصلح بين الناس. فما يجي مثلا دلوقتي في شيء مثلا بين الزوج والزوجة وطلاق وكذا وفي بعض حقوق، فتقول مثلا ايه المصالحة، نتصالح يا جماعة على كذا كذا، لان انت رأيت مسألة المقصد العام للشريعة وهو والصلح خير. فلو رجحت بمقصد المقصد عليه دليل، بس بشرط انه لا يعارضه الدليل الخاص. نعم. المهم هذه نعم. احنا طبعا يعني بنتكلم كلام قياسه ايه؟ لا، قياس المرأة على الرجل يجوز، لان ده من ليس من الرفق، لانها تظهر المرأة هتقصر عشان الثياب كذا تقع الفتنة به، يبقى هذا اكبر. المهم يعني هو مش تعليل يعني، عندنا طبعا توفير الثياب بس احنا بنتكلم يعني ككلام يعني باب التنزل. المهم هذه القواعد المباركة الحقيقة يعني جعلتنا ايه ننتقل في الشريعة من الى، وتبين ايضا معدن الشيخ رحمة الله عليه في علم الاصول والقواعد، وله منظومة طيبة مباركة قد شرحها هو ايضا رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية، ابتدأناها في بعض الاماكن لكن لم ننهيها بعد، لعلنا ان شاء الله ننهيها ايضا. ونكتفي بهذا القدر ونكون بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.